بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الشرح المبارك، شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على منظومة الدرة المضية، وهي العقيدة السفارينية لعلامة السفاريني رحمه الله تعالى، وهذا مجلسنا العاشر. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السفاريني رحمه الله تعالى: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم، واقتدر بقدرة تعلقت بممكني، كذا إرادة فعي واستبني. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: شرع المؤلف رحمه الله في بيان الصفات على سبيل التفصيل، فقال: له الحياة. له الضمير يعود على الله عز وجل. الحياة والكلام والبصر سمع، هذا على تقدير عاطف أي وسمع. إرادة كذلك على تقدير عاطف أي وإرادة. وعلم واقتدر أي القدرة. فهذه سبع صفات أثبتها المؤلف رحمه الله تعالى لله عز وجل. وقد يظن أن في
كلامه فما سبق، كل ما سبق من العلامة السفرين رحمه الله تعالى إنما هو تقعيد وإجمال مهم جدا وتأصيل عام لمنهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وهو صالح لكل باب، وهو أن هذه العقيدة عقيدة توقيفية نظر فيها بالأثر ولم ينظر فيها بالرأي والنظر، وإنما نظر فيها بالأثر. فأصل رحمه الله تعالى تأصيلا جيدا، هذا التأصيل يبين انطلاقة العلامة السفاريني رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهذه الانطلاقة لا يقولها إلا من كان على منهج أهل السنة والجماعة، ولو خفيت عليه مفردات، فإن الأشاعرة لا يقررون هذه المقدمة، ولا المعتزلة يقررون هذه المقدمة، ولا كلابية ولا متردية، إنما يقررها أهل السنة والجماعة. فكان هذا هو المجمل. ثم شرع رحمه الله تعالى يتكلم عن الصفات بتفصيل، فذكر هنا السبع صفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة. هذه الصفات هي التي أثبتها الأشاعرة. فهل إثباته رحمه الله تعالى لهذه السبع صفات يكون على طريقة الأشاعرة أم لا؟ سننظر. فإنه رحمه الله تعالى ذكر هذه لأنها هي محل الاتفاق والتي لا خلاف، لكنه رحمه الله لا يقتصر على هذا، وإنما يتعدى هذا إلى سائر الصفات. نعم.
فهذه سبع صفات أثبتها المؤلف رحمه الله لله عز وجل. وقد يظن أن في كلامه هنا إيهاما بأنه لا يثبت إلا هذه الصفات السبع.
نعم.
ولكن له كلام آخر بأنه يجب إثبات كل ما وصف الله به نفسه في قوله فيما سبق: فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظام وعلما. فإن كلامه السابق يدل على أننا نثبت لله تعالى كل ما أثبته لنفسه من الصفات. قال هنا: أولا له الحياة، أي لله عز وجل. وقال في الحياة هنا للاستغراق، يعني الحياة الكاملة أو لبيان الحقيقة،
ويكون هذا كما قلنا باب التمثيل. وأما لو الإنسان جاء يصنف في هذا الباب فلن يفعل ما فعله المصنف. من ماذا؟ هل لأن هذه الصفات لم تثبت؟ تثبت، لكن خشية أن تقع نوع مشابهة مع غير أهل السنة والجماعة كالأشاعرة في إثبات هذه الصفات فقط، فالإنسان لا يحوم حول الحمى، يبتعد، فلا شك في هذا. لكن لا نستطيع أن نثبت لمن يقول هذا منهج الأشاعرة، لأن منهج الأشاعرة هو الاختصار على هذه السبع، هذا الأشعار المتأخرون إثبات هذه الصفات السبع، لكن منهج أهل السنة والجماعة إثبات سائر الصفات، فيكون ممن يثبت سائر الصفات إذا ذكر هذه السبع صفات فإننا لا نقول له إنك بذلك قد شابهت أو تعتقد اعتقاد الأشعرة، لا ما نقول تعتقد اعتقاد الأشعرة طالما أنه يثبت سائر الصفات، لكن نقول دائما الإنسان يخرج من منطقة الإجمال إلى منطقة التفصيل، ومن منطقة الإيهام إلى منطقة البيان، حتى لا يقع أدنى مشابهة مع هؤلاء في هذا الباب وغيره. نعم.
قال هنا أولا له الحياة،
ففرق بين أن نقف عند ما قاله المصنف وهل يقتضي هذا موافقة الأشعر أم لا، وبين ما ندعو إليه ابتداء. ولهذا لا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى ذكر هذا في الواسطية، ولا ذكر هذا في الحموية، ولا ذكر هذا في التدمورية، ولا ذكر هذا، ولا صار على هذا أهل السنة أنهم يقتصرون على السبع، لكن بعض العلماء كان يمثل بهذه السبع. الله أعلم بقى الانتشار لشهرها لكون هذا محل اتفاق يعني في العموم، وإلا عند التفصيل طبعا بيختلف، يعني أشعر يثبتون الكلام، يثبتون الكلام، ولكن أي كلام يثبتونه؟ نعم يثبتون الكلام النفسي، لكن هم يقولون كلام، لكن ما الكلام؟ فنختلف معهم، فيكون هذا على سبيل التمثيل. نعم.
قال هنا أولا له الحياة أي لله عز وجل، وألف الحياة هنا للاستغراق يعني الحياة الكاملة أو لبيان الحقيقة، وتعرف الحقيقة بحسب ما تضاف إليه الصفة، فالحياة المضافة إلى الله ليست كالحياة المضافة إلى البشر أو إلى المخلوق على صفة العموم، فحياة الله عز وجل
مهم جدا الوقوف عند مسألة إضافة الصفة الموصوف، فالصفات تفسر باعتبار ماذا؟ الموصوف، وعليه فأنت لك حياة والله له حياة. هنا وقعت المشابهة في ماذا؟ في أصل المعنى، حياة حياة، لكن بالإضافة تبين لنا الفارق بين كمال المعنى وحقيقته بين حياة المخلوق وحياة الخالق، فحياة المخلوق حياة تليق به وحياة الخالق حياة تليق به، فمهم جدا مسألة الإضافة. أهل البدع لم يراعوا الإضافة ولم يراعوا الموصوف بهذه الصفات، فجاءت المعطلة تقول مقتضى التشابه في هذه الصفات جاءت ألفاظها من جاءت أصل المعنى يقتضي التمثيل، والله ينزه عن التمثيل لهذا نعطله، فلو أثبتنا له حياة والمخلوق حياة لاقتضى هذا ماذا؟ لاقتضى هذا التمثيل. هذه شبهتهم. ولو أنهم فسروا هذه الصفات باعتبار الموصوف باعتبار المضاف إليه لاستراحوا، لأنهم في الخلق يوقنون من جهة العقل أن إضافة الصفات إلى المخلوقات تعني عدم التماثل، فأنت تثبت يدين الفيل وتثبت يدين الإنسان وتثبت يدين الهر وتثبت يدين كذا، وما قال أحد من العقلاء إن إثبات هذه الصفات يقتضي المماثلة. لماذا؟ لأنك تثبتها مضافة إلى موصوف، وإضافتها إلى الموصوف أزال ماذا؟ أزال ظنية التماثل، فتقول يد الفيل ويد الحصان ويد الإنسان، كونك تضيف هذه إلى موصوف بهذا يرتفع الإشكال، فحينما تثبت تباينا بين المخلوقات مع أنه وقع الاشتراك في الصفات باعتبار الموصوف والمضاف إليه، فعلى ما لا تثبته باعتبار إضافة هذه الصفات الرب سبحانه وتعالى، فتقول له يدان تليقان به وانتهت المسألة. لو قال المعطلة له يدان تليقان به لما عطل، ولو قالت الممثلة له يدان تليقان به لانتهى التمثيل. لأن المعطلة لو قالوا له يدان تليقان به ما اضطر إلى أن يقولوا إن إثبات اليدين يقتضي التمثيل، ولا قالوا له يدان لا تمثلهما يدان. ولو قال الممثلة له يدان تليقان به لما قالوا إن يديه كأيدين. ولهذا رد عليهم معا بالقاعدة القول في الصفات كالقول في الذات. نعم، فحياة الله عز وجل لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. أما حياة المخلوق مسبوقة بعدم، ما من مخلوق إلا هو مسبوق بعدم، ما من مخلوق إلا هو مسبوق بعدم ويلحقها فناء إلا من استثناهم الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس لأن بقاءهما لذاته أن هذه مخلوقات بذاتها تبقى، وإنما بإبقاء الله لها، بإبقاء الله لها كالعرش والجنة والنار وغير ذلك. نعم،
فالحياة المضافة إلى الله ليس كالحياة المضافة إلى البشر أو إلى المخلوق على صفة العموم. فحياة الله عز وجل أزلية أبدية، أي لم يزل ولا يزال حيا. ثم هي حياة أيضا كاملة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. قال الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فهذا فيه الامتناع عن زوال هذه الحياة. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وهذا منع لوصفها بالنقائص، فهي حياة كاملة ليس فيها سنة ولا نوم، حياة دائمة ليس فيها موت، حياة أزلية لأنها لم تسبق بعدم.
لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال حياة وقيومها، كما قلنا بأن النفي ليس مجردا عندنا في نصوص القرآن والسنة بالنسبة لأوصاف الله عز وجل، بل لإثبات ما يضاده من الكمال. نعم،
حياة أزلية لأنها لم تسبق بعدم، وكل حياة البشر بل كل المخلوقات حياتها مسبوقة بعدم. وكذلك أيضا جميع حياة الأحياء قابلة للزوال غير الله عز وجل، حتى ما خلق للبقاء كالروح وغلمان أهل الجنة والحور، هذه خلقت للبقاء وستبقى، لكنها قابلة للزوال لو شاء الله تعالى لأهلكها.
نعم، ولهذا نقول بقاؤها ليس لذاتها وإنما لإبقاء الله لها، فهي قابلة للزوال، يعني لو شاء الله عز وجل أن يزيلها لأزالها، لكن الله هو الذي أبقاها لحكمة. نعم،
أما حياة الله عز وجل فإنها غير قابلة للزوال ولا للنقص ولا للابتداء، فيستحيل عليه ابتداء الحياة وزوالها ونقصها. ولهذا قال الله عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم.
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن يستدرجه الشيطان: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق الله؟ إذا وجدت ذلك فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقل آمنت بالله ورسوله. نعم،
ولهذا قال الله عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم. بخلاف حياة الإنسان فإنه وإن حاول أن يمتنع عن النوم فلا بد أن يأخذه النوم أو يهلك. ولهذا عبر بقوله: لا تأخذه، أي لا تغلبه، ولم يقل لا ينام.
ثم إن عدم وجود النوم في حياة الإنسان هذا إذا لم يوجد عنده نوم فهذا لا يكون إلا لعلة. ولهذا وجود النوم عند كمال بالنسبة له وعدمه نقص بالنسبة له. ليه؟ لأن الإنسان المستقيم الصحيح ينام، أما إذا ما نام إذا صار عنده علة، ولهذا هذا يودي إلى هلكته وعطبه. أما الله سبحانه وتعالى فالنوم نقص والسنة نقص، والله عز وجل تنزه عن ذلك. ولهذا القاعدة بأن كل كمال في العبد وكذا فالله عز وجل أولى به أن يوصف به، هذا هو القياس الأولوي. هذا يستثنى منه ما لا يليق بالله مما يكون كمالا في المخلوق، فنقول كل كمال يمكن أن يتصف الله به سبحانه وتعالى في المخلوق فالله عز وجل أولى به، العلم والقدرة والكرم والجود وغير ذلك فالله عز وجل أولى، شريطة أن يكون الله عز وجل قابلا لماذا؟ للاتصاف به. يبقى كل كمال في المخلوق فالله عز وجل أولى به، شريطة أن يكون الله عز وجل قابل الاتصاف به. وليست هذه القاعدة بإطلاق، يبقى شريطة أن يكون الله متصفا بذلك، وهذا ما يسمونه بالقياس الأولى. وهذا القياس الأولى هو القياس الوحيد من بين الأقيسة التي يثبت أهل السنة والجماعة. نعم،
لأن البشر قد يحاول
أن ليس القياس التمثيلي ولا الشمولي ولا، إنما هذا القياس الأولى. نعم،
لأن البشر قد يحاول ألا ينام، ولكن لو حاول ألا ينام فلنقصه، لأنه لا بد أن تأخذه السنة والنوم أو يهلك. أما الرب عز وجل فلا تأخذه السنة ولا النوم، وفي الحديث الصحيح إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فانتفى بذلك غلبة النوم والسنة عليه عز وجل بنص القرآن، وأنه لا ينام ولا بإرادته، لأن ذلك من المستحيل عليه.
تبهتم؟ ولا بإرادته، لأن هذا مستحيل عليه. نعم،
لقوله ولا ينبغي له أن ينام، لأن النوم نقص، ونحن إنما ننام لنقصنا لا لكمالنا، ننام من أجل الراحة مما مضى واستجلاب القوة لما يستقبل. أما الله عز وجل فإنه لم يزل ولا يزال قويا، وخلق السماوات والأرض في ستة أيام وما مسه من لغوب. شيخنا قول يعني نوم الإنسان من نقص،
من وجه نقص، من وجه إيه؟ الحاجة. لكن هو بالنسبة له كمان من وجه، وهو أنه يحصل به صحته ويحصل به راحته فيكمل بالنوم، لكن النوم في حد ذاته نقص، بمعنى ماذا؟ بمعنى حاجته إليه، ولولاه لهلك، هذا معنى لنقص. نعم، يعني النقص من وجه والكمال من وجه. نقول كمال النوم كمال كيف؟ أن الذي ينام وكذا هذا ليس به علة، إنما إذا امتنع نومك فهذا لعلة فيك، والذي يقول مريض ما جاءه نوم، هذا مريض، إذا به إلى الطبيب ما ينام، لكن الذي ينام واستريح لا يقال إذا به إلى الطبيب، ما في علة. لكن لنقص من جهة إيه؟ نقص المخلوق، ولهذا يحتاج إلى نوم. الأكل والشرب، أن أكل أن أشرب، هو كمال وهو نقص، هو نقص من جهة ماذا؟ حاجتي إليه، ولو له لهلكت. إذا لنقص عندي لعدم وجود الكمال الذاتي فأحتاج، حصل نقص عندي أحتاج إلى ما يكملني من طعام من شراب من نوم من كذا، من هنا يقال نقص. لكن يقال كمال من وجه آخر، ما هو الكمال؟ أن الإنسان الذي يأكل ويشرب ليس به علة، لكن إذا امتنع عن الطعام والشراب معناه أن في علة. إذن الكمال والنقص باعتبارين. نعم،
فالحاصل أن الله له الحياة الكاملة.
فهنا لما اتقال بالنوم وأن النوم قال بأن الله لا ينام ولا بإرادته، يعني يجيك واحد يقول لك لو شاء الله لنام، نقول أخبر الله عن نفسه أنه تأخذ سنة ونام لن ينام، هذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى، هذا مستحيل على الله عز وجل. يقول يعني الله ما يقدر أن ينام، نحن نقول الله على كل شيء قدير، لكن الله لن ينام ولن يريد الله سبحانه وتعالى النوم، لأنه مستحيل بالنسبة له، وقد نفى ذلك سبحانه وتعالى عن نفسه، فلا يقع ذلك بإرادته وهو على كل شيء قدير. هذا مثل إيه؟ هل الله يقدر أن يخلق إلها أو يخلق مثل نفسه أو يخلق ما أدري مما يفرضه هؤلاء؟ نحن نقول الله على كل شيء قدير، لكن لابد أن تتفقد وأن تعرف الله بما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى، حينئذ تعرف ماذا؟ الواجب والجائز والمستحيل، وهذا الذي مر معنا، الواجب والجائز والمستحيل. الواجب ما لا يتخيل عقل انعدامه، والمستحيل لا يتخيل عقل ماذا؟ وجوده. فالله على كل شيء قدير، تقول الله على كل شيء قدير، لكن لن يكون هذا، لأن الله سبحانه وتعالى يمتنع عليه هذا، يستحيل عليه هذا. طب عرفنا هذا المستحيل منين؟ عرفنا هذا المستحيل من خبر الله عز وجل، إخبار الله عن نفسه وإخبار رسوله صلى الله عليه وسلم عنه. إذن لن نقع نحن في شراك الأوهام، ولن يتلاعب بنا الشيطان. نعم.
فالحاصل أن الله له الحياة الكاملة أزلا ابتداء وانتهاء واستمرارا، فابتداء حيث،
ولهذا قال الطحاوي لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، يعني إدراك اللي هو إيه في, في, في كنه ذاته وكذا. نعم، هذا لا سبيل للعقول أن تصل إليه، ولهذا لا ينبغي أن تفكر فيه. احذر يا عبد الله، فإن الإلحاد والشك يبدأ من هذا، أنك تدخل إلى منطقة ليس هناك تفسير فيها إلا الاستسلام. ولهذا النبي قال قل آمنت بالله ورسوله، لأن هذا محل لم يأتي تفصيل وبيانه في الكتاب وفي السنة، أجه التفصيل، وليس الله نظير ولا شبيه ولا مثيل. لهذا اقطع الطمع فيما تعلق بالكيفية وحقائق هذه بكنهها، اقطع الطمع في هذا. وقطع الطمع في إدراك ذلك يقتضي ماذا؟ يقتضي ألا تفكر في ذلك. اعلم أن الله على كل شيء قدير، واعلم أن الله عز وجل خالق لا مخلوق، فالله خالق كل شيء، واحذر أن تفكر فيما هو فوق ذلك. نعم.
فالحاصل أن الله له الحياة الكاملة أزلا ابتداء وانتهاء واستمرارا، فابتداء حيث لم تسبق وانتهاء حيث لا يلحقها زوال. في سقطش هنا
في إيه؟
حيث لم تسبق في كلمة مثلا،
فابتداء حيث لم تسبق، لا عادي، لم تسبق أو لم تسبق بعد واحد.
نعم. وانتهاء حيث لا يلحقها زوال، واستمرارا حيث إنها حياة كاملة لا يعتريها سنة ولا نوم ولا نقص بأي نوع من أنواع النقص، لا تأخذه سنة ولا نوم. ثانيا له الكلام، فهو سبحانه وتعالى يتكلم والكلام كمال، ولهذا يعد الخرس عيبا ونقصا، فله الكلام وكلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت، لأننا نجد
هنا يأتي ماذا؟ يأتي بقى الفيصل بينك وبين هؤلاء الأشاعرة والكلابية والمتردية وغيره. يعني الواحد بتخيل لو في مؤتمر كبير، واحد ساعات يأتي كده، تخيل يعني في مؤتمر كبير عند مسؤولين في الدولة كحاكم وكذا، ويوجد بقى أشاعرة ويوجد الصوفية اللي فكروا أنهم يعني حارصون على ويتكلمون على الإرهاب وكذا. لو أن الإنسان في هذا المؤتمر قال تخيل يا فخامة الرئيس أن قوما يقول بأن الله يتكلم، أنت تعتقد أن الله يتكلم؟ يقول لا، أعوذ بالله، الله يتكلم. طيب هذا الذي بجوارك يقول الله ما يتكلم، يقول الله ما يتكلم، والقرآن هذا ليس كلام الله، أليس الله يقول كذا؟ قال الله تعالى، البشر يقولون قال الله تعالى، إلا هؤلاء ما يقولون قال الله تعالى، يقولون عبر جبريل، قال جبريل، ما قال الله. تخيل، يقول لا، نقول والله هذا الذي أوجد الإرهاب، هؤلاء هم الذين أوجدوا الإرهاب، يقول الله ما يتكلم. طب أنت تقول يا سيادة الرئيس أن الله يحبك؟ نعم، كلنا أطمع في ذلك. هؤلاء يقولون الله ما يحب، ربنا ما بيحب، الله لا يحب، والله في القرآن يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، دول يقولون الله يحب. أنت يا شيخ، الله بيحب؟ الله بيبغض؟ الله يغضب؟ يا فخامة الرئيس، أنت تقوم من الليل تصلي لماذا؟ يقول لا، لننا رضا الله، يقولنا الله ما يرضى، حتى في الله بينزل حتى في إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، كل الناس تعرف هذا أصلا. يقولون هؤلاء يقولون بأن الله لا ينزل، لا ينزل. من الذي يفصل يا سيادة الرئيس بين الناس يوم القيامة؟ يقول الله، يجيء لفصل القضاء. نعم، هؤلاء يقولون الله ما يجيء. ما هو أعظم نعيم يا سيادة الرئيس في الجنة؟ أننا نرى الله. ألست ترجو هذا؟ يا رب يا رب نرى الله في الجنة. هؤلاء يرون أن الله ما يرى في الجنة. ألا صحيح أنتم تقولون هذا؟ تحاربون إرهابا، تدلون الناس على خالق لا يتكلم ولا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يرى ولا يكلم عبادة ولا يجيء لفصل القضاء، كل هذا. فماذا عسى أن يقول هؤلاء الذين يقولون بأننا نحارب الإرهاب؟ نعم.
ثانيا، له الكلام، فهو سبحانه وتعالى يتكلم، والكلام كمال، ولهذا يعد الخرس عيبا ونقصا، فله الكلام، وكلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت، لأننا نجد أن ما يتكلم الله به حروف، ونعلم أن كلامه يسمع ويرد عليه. أما الأول هو أن كلامه بحرف.
الشيخ يقول أم أن كلامه بحرف. نعم نعم، فهو أشهر.
قال أما قال فهو أشهر أن من أن يذكر، فكل الكلام الذي ذكره الله عن نفسه.
الشيخ ليس مبالغ لما يقول هذا أشهر من أن يذكر. وإذا أردت أن تعرف حقيقة هذه القاعدة، فأنا أقول لك منذ كم سنة وأنت تخطب، في اللي بيخطب من 20 وبيخطب من 30 واللي بيخطب أكثر من ذلك من 40، في مرة وأنت على المنبر تقول قال تعالى، قال رب عز وجل، الأحاديث القدسية. الناس هذه هؤلاء يا أخوان ما يقول ما يقرؤون هذا، لكن يقولون هذا ويحرفون. في أحد عام اعترضك وقال لك الله ما يتكلم؟ كيف يتكلم الله؟ لو تكلم الله لكان مثلنا. ما أظن أن أحدكم يا خطباء لقي رجلا من أمثال هؤلاء يوما ما، ما أظن. وبهذا نرد أيضا على القائلين بأنه لا عذر بجهل في مسائل الشرك لوضوح هذه المسائل. لا، إحنا وجدنا من يكاد يضربنا لو قلنا لنا لا تقولوا مدد يا بدوي ومدد يا حسين، يكاد يضربنا إن لم يقتلك كمان. لكن ما وجدنا أحدا قط قال كيف تقول الله يتكلم، كيف تقول الله يحب، كيف تقول الله يكره، كيف تقول الله يبغض. ما في واحد قال له أحد ذلك إلا الأشاعرة. هؤلاء هم الذين يقولون ذلك والذين تربوا على هذه التربية، الكلام كلام نفسي، والحب يعني إرادة الثواب، والغضب إرادة الانتقام، وغير ذلك من هذه الأشياء. إنما عوام عوام يعملون في حقولهم ثم أتون يصلون الجمعة ويسمعون خطيبا وهم ما درسوا شيئا في العلم، ما قالوا هذا. لكن قل هؤلاء العوام تعلقوا بالله، احتفالكم بمولد البدوي هذا ما يجوز، احتفالكم بمولد فلان وعلان، كل واحد عنده واحد يحتفل به وعارف بالله كما يقولون هم يحتفلون به. لو جئت تتكلم في هذا قام الناس عليه. قام الناس عليك بماذا؟ بشبهات هؤلاء القبورين أيضا. قالوا هؤلاء وسطاء عند الله، شفعاء، وناس لهم جاه عند الله سبحانه وتعالى، نحن ما ندعوهم، هم ما يخلقون ما يرزقون، لكن نحن قوم قصرت بنا أعمالنا ولدى ذنوب، فنحتاج من يشفع لنا. أليس نتخذ وسائط في الدنيا؟ من أراد قضاء مصلحة أخذ واسطة له جاه، كذلك نحن نتخذ هؤلاء وسطاء عند الله سبحانه وتعالى. أولاء أهل البيت، أليس الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون؟ لكن هات يا من تقول لا عذر بالجهل في هذه المسائل، وهناك عذر بالجهل من يقول إن الله ما تكلم، هات لآية في القرآن يمكن أن يستدل بها الأشعري على كلام وأن الله ما يتكلم، هات آية من القرآن. هؤلاء ماذا يقولون؟ الله ما تكلم بأي نص؟ الله ما تكلم عندهم باللازم العقلي، أنه لو تكلم فإن الكلام يكون بلسانه وبشفتين وبكذا، واقتضى ذلك التماثل التمثيل، والله عز وجل ينزع عن ذلك إذا تثبت أن الله جسما وأن الله جسم وكذا إلى آخره، لوازم عقلي. لكن ما عنده آية تقول إن الله ما يتكلم، ولا حتى في باب المتشابهات. ها؟ فيما نعلم كلام النفس هذا فين دليله؟ والقرآن كله وكلم الله موسى تكليما. وإذ نادى ربك موسى وإذ قال الله يا عيسى فقربناه نجيا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. إن الله ينادي يا آدم بصوت يا آدم لبيك وسعد أخرج بعث النار ما من أحد إلا وسيكلم الله ليس وبينه وبينه ترجمة سلام قولا من رب الرحيم. هذا كله موجود كله موجود. ومع ذلك هناك من ينكر صفة الكلام ويأتي هؤلاء الذين يقولون بأنه لا عذر في مسألة الشرك لظهوره والعذر يكون في غيره. أنا أتحدى أي واحد يقول هذا الكلام. أيهما أظهر عند الخليقة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم ولا يتكلم أو أن الله عز وجل يفرض بالعبادة من لا أقصد في الأصل، فإن كل هؤلاء في الأصل يقولون نترك الشرك ونأتي إلى التوحيد، لكن المفردات التي قد تخفى على البعض. ولكل هذه الطوائف وحتى الصوفية يقولون التوحيد ونبذ الشرك، لكن ما هو الشرك؟ الشرك عندهم عبادة الأصنام والأوثان، الأحجار تأتي بالصورة اللي كان على أبو جهل، الصورة في ماذا؟ في صناعة الحجر، ليس الصورة أيضا في المراد والمعنى، وأن القلوب تأله هذه. فما وجدنا عاميا الدليل على هذا يا إخوان أن ابن عبد الوهاب حورب في هذه ولا حورب في أن الله يتكلم وأن الله يسمع ويبصر وأن الله ينزل السماء الدنيا. حروب ابن عبد الوهاب يا إخواني، الانتقاد ابن عبد الوهاب إلى اليوم، في أحد سمعته انتقد ابن عبد الوهاب يقول لأن الله عز وجل لأنه يقول بأن الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا؟ فلماذا تعذرون بالجهل في هذه ولا تعذرون بالجهل في تلك؟ ويا أوقع وشر، إن علقتم الأمر بالظهور والخفاء فهذا أظهر ما يكون بين الناس، أظهر ما يكون. ولهذا ماذا قال إبراهيم لأبيه في إلزامه بالحجة؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. نفي السمع والبصر من أوضح الحجج، ولهذا استعملها إبراهيم عليه السلام. هذا ما يسمع ما يبصر، ولهذا ماذا قال له لما قالوا سمعنا فتى يذكرهم؟ يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا بي على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعلوا كبير ماذا فسألوه من كانوا ينطقون. وإلى قضية الإفراد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هم يردون وجدنا آباءنا. لكن هذه لما قال فسألوا من كانوا ينطقون فرجعوا لأنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، يعني هذا ما ينطق، كيف نسأله؟ إله ما يستطيع أن يجيب ولا يدفع عن نفسه. فما وجدنا عاميا يخالف هذا. وأنا على يقين حينما نأتي نعلم العوام بأن الله يتكلم كلاما يليق بجلاله وكذا ليس كمثل شيء، ولا واحد في المسجد سيشكل عليه هذا أو يقول أنا يا شيخ يعني بين لي صعب على عقلي أن أفهم أن الله يتكلم، لكن تعال اشرح له عقيدة الكلام النفسي. وإن من جهة المعاني ده كلام نفسي، هذا نسبته إلا ده غير مخلوق، إنما الحرف وصوت مخلوق، وأصل جبريل عبر أهلا طب جبريل عبر عما في نفسه، كيف يعني تصل يصل ما في نفس الله إلى جبريل؟ أصل يعني أضف الله، أصل أوحى الله إليه. قضية مشكلة ما يفهمه إلا خواص طلبة العلم. لو إيه أنت فكر إن المسألة كلام نفسي وخلاص؟ لا والله يا أخوان، ده مرض نفسي وتعب نفسي وإرهاق نفسي. لا ده قوم بقى يقولك تعالى هو كلام نفسي بس خلي بالك ما فيش فرق بين امر ونهي، ما فيش خبر واستخبار، وناس تقول لك ده هو كلام بس ده معنى كل يتكلم به في القضية ومش عارف ايه، اصل ده صفه ذاتيه، اصل ده صفه، يعني تدخل تحت كلمه الكلام نفسي لا تظن اتفاقا، انما تختلف الفرق تحت الكلام النفسي هذا في دقائق امور. صعب ان تستوعب هذا الا تكون طالب علم. أما حينما تقول الناس بأن الله عز وجل تكلم كلاما حقيقيا هذا لا إشكال فيه. لهذا نقول مسألة العذر بالجهل من عدم العذر بالجهل وتوقف المسألة على بيان الحجة من عدم بيانها هذه مسألة مهمة جدا. أي تفريق سوى أن هذا يجهل ولم يصله علم أو هذا وصله علم، أي وصف ستضيفه إلى هذا وصف غير منضبط وستوجه إليك السؤال. هتقول دار إسلام ودار كفر، يبقى دار الإسلام الإعذار فيها للانتشار والشر، ودار الكفر فيها الإعذار. هنأتي لك من دار الكفر من يدرس العقيدة الوسطية، ونأتي لك من دار الإسلام، نأتي لك من مكة التي قال فيها النبي لا هجرة بعد الفتح، نأتي لك بقبور جالس الليل نهار الله الله مدد. يمكن من أكثر الصوفية في العالم صوفية مكة والمدينة، وما علوي المالك عنكم ببعيد فليست المسألة تقول دار. ومع ذلك نأتي شوف مكة فيها هذا التصوف الذي، ونأتي لك من روسيا ونأتي لك من أمريكا الآن بإخوة يدرسون العقيدة الوسطية والعقيدة الطحاوية والتدبرية وكتاب التوحيد لابن عبد الوهاب. إن أتيت بدار هذا وصف ليس بمنضبط، بل لا دار أكمل من دار الإسلام في عهد النبي ولا مجتمع أكمل، ومع ذلك وجد الجهل بما يتعلق بأمور الاعتقاد. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. نعم. وإن علقت بالظهور والخفاء قلنا لك وكيف تضبط؟ نحن نتكلم في هذه المسألة الآن وهذه المسائل، ولو جاء عامي الآن يسمعنا في بعض مسائل الصفات وبعض مسائل التأصيلات هذه يقول أنا ما أفهم، أنا ما أفهم، لكن بالنسبة لك هذا أمر مفهوم. فما هو ضابط الظهور والخفاء؟ ما هو ضابط الظهور والخفاء؟ هذا نسبي، فالظاهر عند إنسان خفي عندي عند آخر، والظاهر عند الآخر خفي عندي. هذه مسائل. أحد إخوانكم بعد الفجر الآن قبل الدرس يقول يعني بينتشر عند العوام الآن مسألة يعني القول بدوران الأرض، وهل الأرض تدور ما تدور، وهناك شموس أخرى غير هذه الشمس، فكيف نتكلم فيه؟ مسألة دوران الأرض هذه ثابتة تتحرك، دي من خصوصي العلمي، هي عند بعض الناس ظاهرة جدا، عند بعض الناس خفية ما يستوعبها ولا يعرف لها أدلة تثبت أو تنفي، عند بعض الناس، وبعض الناس عنده أدلة. فهذه مسائل تختلف يا أخوان. نعم.
وكلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت، لأننا نجد
إذن أن وأنت عند الأشاعرة ما تكتفي تقول إثبات الكلام فقط، لأنه يثبت معك الكلام، هو يثبت الكلام وأنت تثبت الكلام، هل معنى ذلك أن ما بينكم خلاف؟ لكن قل يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت على ما يليق به، حينئذ سيقع ماذا؟ الخلاف، وسيقول لك قف أيها المجسم، لكن تقول أثبت كلاما وهو يثبت كلاما، هنا يقع ماذا؟ الخلاف بينك وبين في تفصيل هذا الإثبات. نعم.
وكلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت، لأننا نجد أن ما
والله إحنا نخشى نأتي اليوم أيضا في مسائل الطلاق، هما الآن بينشروا يعني مسألة الطلاق، ما يقع الطلاق، ما يقع الطلاق إلا ماذا شفوي، إلا مكتوب، أي طلاق غير مكتوب ما يقع مش ما يعترف به قضاء. ولذا بعض الإخوة جاءني بمقطع الوزير العدل يقول وزير العدل في السعودية وكذا انه يقول نفس الكلام، ويمكن تقريبا هذا الذي شوش به مثل الجندي وكذا، قالوا حتى السعودية اخذت بهذا. لا، السعودية مسألة كلامه في مسألة قبول الدعوة، قبول دعوة الطلاق، لابد تكون مكتوبة، لابد تكون بتحرير الزوج والزوجة. دي قبول دعوة يترتب على حقوق، حقوق ماذا؟ حقوق قضائية. فرق بين الاعتبار عند القاضي باعتبار قضائي وبين اعتبار ديني. ما قال وزير العدل إنه الطلاق ما يقع إذا طلق شفويا ما يقع، لا، إنما هذا في الاعتبار القضائي، هذا في الاعتبار القضائي. وإذا ما فيش فيه إشكال الآن، القاضي القاضي كاعتبار قضائي التزم بأوراق. في زواج الآن، رجل تزوج امرأة بدون أوراق، مات الرجل وجاءت المرأة ترفع دعوة ميراث، القضاء بيسمع لها دعوة بدون وثيقة الزواج محررة؟ لا. يبقى في فرق بين وقوع الطلاق قضائيا وقوع الطلاق دينيا باعتبار اللي لما خربت ذمم الناس وحصلت دعاوى قالوا لابد أن يقع ماذا؟ أن يقع مكتوبا. لكن الطلاق ما يقع شفويا، هذا الذي يقوله أمثال الجندي وخلافه، ما يقع الطلاق ماذا؟ شفويا. يقولك كما وقع الزواج مكتوب لابد يقع الطلاق ماذا؟ مكتوب. تقصد من جهة قضاء يعني ان القاضي ما يسمع دعوة اذا كانت مكتوبة او محررة مكتوبة، ولا تقصد وقوع الطلاق اصلا؟ هؤلاء جعلوا وقوع الطلاق اصلا، يعني لو انسان طلق امرأة الان 1000 مرة ولم يكتب ذلك الطلاق ما يقع، كيف هذا؟ كيف يكون هذا؟ وهل الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الا شفويا؟ ما كان في طلاق مكتوب، ما كان في طلاق مكتوب. رجل يقول لمرأة أنت طالق، خلاص يقع الطلاق. هذا اللي موجود في القرآن وموجود في السنة وموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وكذا، ولا ما كان عندهم طلاق والله خاطبهم بطلاق لا وجود له، وأحكام خاطبهم بأحكام لا وجود له. فالمهم أخشى أن يأتي اليوم اللي يقول إيه، اللي يقال بأن الإنسان لو طلق امرأة في نفسه لا وقع طلاق. ما هو كلام، هو طالما كلام نفسي تعتبره أن الكلام كلام نفسي، يبقى الإنسان لو نفسيا في نفسه طلق امرأته يبقى يقع الطلاق. كيف تقول الطلاق شفوي وما يقع؟ ما تعتبرون هذا وقوع؟ طيب وانتم في كلام الله تقولون الكلام كلام الله سبحانه وتعالى كلام النفس، يعني في كلامه نفسي. طب طالما كلام نفسي خلاص يبقى يقع الطلاق كمان. فليقع الطلاق اذا حدث الواحد نفسه بطلاق امرأته يقع الطلاق؟ لما تمنعون هنا وتثبتون لله كلاما نفسيا؟ طالما الكلام في النفس، اذا لو كلم الانسان نفسه بهذا الطلاق لازم ان يقع الطلاق، والبيع والشراء وكل هذا. نعم.
لأننا نجد أن ما يتكلم الله به حروف، ونعلم أن كلامه يسمع ويرد عليه. أما الأول وهو أن كلامه بحرف،
ولهذا حتى في الإيمان يا أخواني انتبهوا، مبارك الله فيكم، يرون الإيمان تصديق. لو أن الإنسان صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه مع القدرة على ذلك فهو مؤمن كامل الإيمان عند الله، لكن ليس عندنا. ليس عندنا ليه؟ حتى نجري عليه الأحكام لابد أن ينطق بالشهادتين، فالنطق بالشهادتين لابد منه لإجراء الأحكام عليه في الدنيا. إنما هو عند الله مؤمن كامل الإيمان، وهو قادر على الشهادتين ويمتنع، لا يتكلم، فهو مؤمن كامل الإيمان طالما عنده تصديق، ما عنده جحود لها، ما عنده كذا، طالما تصديق بالشهادتين ولكن لم ينطق خلاص، هذا مؤمن كامل الإيمان، لأن الإيمان عنده تصديق. وإنما الكلام أمارة فقط. نعم.
شيخنا كلامهم في كتاب الشرح الجوهر يقولون ذهب جمهور العلماء إلى أن النطق بالشهادتين خارج عن حقيقة
الإيمان. هذا الموجود في الصف كم؟
وما ذكر الأخ
يعني. نعم.
ذهب جمهور العلماء إلى أن النطق بالشهادتين خارجا عن حقيقة الإيمان، فهو شرط لإجراء أحكام المؤمنين عليه من التوارث والتناكح والصلاة خلفه.
بس أنا، لكن ليس إثبات حقيقة الإيمان عند الله، هو عند الله مؤمن كما إيمان ولا متكلم. نعم.
يقولون وبناء على ذلك فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه لا لعذر منعه ولا لرفض منه بل اتفق له ذلك فهو مؤمن عند الله تعالى غير مؤمن في الأحكام الدنيوية.
تمام.
أما المعذور
مؤمن غير مؤمن، مؤمن عند الله غير مؤمن في الأحكام الدنيوية. أما إذا كان بعذره كذا لا، ده مؤمن عندنا وعند الله، لأنه منع من نطقي بهذا عذر خرص أو شيء. نعم. تمام.
قال العلامة العثيمين رحمه الله لأننا نجد أن ما يتكلم الله
فكل الكلام الذي ذكره الله عن نفسه نجده بحروف. فمثلا القرآن الكريم سماه الله تعالى كلاما له، فقال
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومعلوم أن القرآن حروف، ثم إن الله يقول وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، كل هذه المقولات حروف متتابعة وليست متقارنة. فقوله يا عيسى إني متوفيك،
وقال يعني رد على ما يقول بأن الكلام إيه ده معنى قائم من نفسه وهو شيء واحد. نعم أزلي.
فقوله يا عيسى إني متوفيك فعيسى بعد ياء.
نعم.
وقوله إني متوفيك بعد عيسى فهي متتابعة بعضها بعد بعض وليست متقارنة ولا يمكن أن تكون متقارنة.
نعم. فلا يمكن أن يكون يا عيسى إني متوفيك كالحرف الواحد كياء كالياء، هم يقولون كده الجملة واحدة شيء واحد ما في أول وآخر. أول وآخر معناه في حروف يتبع بعضها بعضا. نعم. هذا يعقل هذا؟ نعم.
وكذلك فكلام الله بصوت لقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فالمناداة بصوت مرتفع والمناجاة بصوت منخفض، وكل ذلك وصف الله به نفسه، قال وناديناه وقال وقربناه نجيا، فهذه
وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. شوف سبحان الله، آية واحد وصفت وبينت الكلام بتصريف، هنا ناديناه النداء، قربناه نجيا المناجاة، فذكر هنا المناداة وهذه من صفات الكلام الحقيقي اللي بصوت، وذكر المناجاة وهذا من صفات أيضا الكلام بصوت، المناداة تكون بالصوت مرتفع، المناجاة تكون بالصوت المنخفض، والآية ذكرت هذا وذاك، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. يبقى كلام حقيقي وصف بالنداء وصف بالمناجاة وصف بالحديث ومن أصدق من الله حديثا، وصف بالكلام كلم الله، وصف بالقول قال الله. نعم.
وفي السنة يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك،
يقول قال وناديناه وقال وقربناه ونجينا، فهذه كلها صفة للصوت. صفة لماذا يا أخواني؟ الصوت. وجاء في الحديث يسمع من بعد كما يسمع من قرب. نعم.
وفي السنة يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن
لا
تخرج.
فين هذا؟ في صوت. ثم إن المحاورة تقع بين الله وبين الرسول عندك؟
عندي موجود لكن عندي الحديث قبلها. قبلها ومن وفي السنة المحاورة بعدها.
يبقى فيه اختلاف الترتيب. نعم. قالوا في السنة.
وفي السنة يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار.
نعم سبحان الله. يعني هذا فيه إشكالية أخواني. فينادى بصوت 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 بعد ما قال يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، إذن آدم سمع هذا وأجاب فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. نعم.
شيخنا الحديث الآخر فينادي بصوت يسمعه من قرب.
نعم.
أنا الديان ذكره البخاري بصيغة التمريض.
نعم.
قال ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك وأنا الديان.
يعني إيه بصوت التمريض يا أحمد؟ يعني حديث ضعيف؟
لا هو الذي ينص على ضعف، إذا كان إذا نص على ضعفه وهذا الذي لكن أقصد هو لم يخرجه موصولا.
طب عندك موصول عنده بيذكره بالتمريض كمان في المعلقات، ما هو بلازم خلاص بقى. احنا كنا زمان في أولى ابتدائي كنا بنقول اه التمريض والكلام ده أيام زمان، واحنا لسه في أولى ابتدائي تمريض هذا خاص، تمريض ده يساوي ان انا ضعيف، فهمونا كده برضه، تمريض يعني بيساوي الضعيف على طول، ويعني اللي هو يعني كويس شويه الاعلى منك شويه يقول لك ايه يعني فيه ضعيف وفيه حسن وفيه، ما نعرفش بقى ان اصلا ممكن يكون عنده موصول ويحطه برضه في المعلقات ويذكره بالتمريض كمان. نعم
يعني غير موجود في موضع اخر موصول،
اي صحيح. هذا بقى من جهه النسب، هل نقول اخرجه البخاري؟ البخاري اخرج في ينادى بصوت ان الله يامرك ان تخرج من زيارتك ابعث الى النار، هذا حديث عند البخاري في كتاب التفسير. لكن بقى المعلق هذا نكون من حديث البخاري؟ لا، المعلقات لا تنضف الا اذا كانت معلق كان معلقا لحديث موصول عنده، هذا الذي نقول في عد البخاري باعتبار الموصول الموجود، انما المعلق لا يدخل في عد البخاري لانه كالترجمه هذا لا يدخل في عد البخاري، ولهذا نقول ذكره البخاري معلقا. نعم.
ثم إن المحاورة التي تقع بين الله عز وجل وبين رسله تكون بشيء مسموع بلا شك، فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما كان الله يحاوره قال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. وموسى صلى الله عليه وسلم كان يسمع هذا.
المحاورة تكون بين الله وبين رسله تكون بشيء مسموع بلا شك، وما أحد إلا وكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، وهذا العبد الذي والذي يخلو به ربه فيقر بذنوبه فيقر بها، كل هذا كيف يعني؟ ما كل هذا سيعبر جبريل؟ أين جبريل؟ وسلام قولا من رب رحيم يعبر عنه جبريل؟ شوف ما في أوضح من هذا يا أخوان، ومع ذلك سبحان الله يردون هذا. طب واحد يقول إذا كفار، لأنه صراحة كل هذه النصوص إذا كفار. شوف تأتي سبحان الله ضوابط تأتي تقول لك إن هؤلاء ما يردون تكذيبا إنما تحريفا تحريفا، فصار التحريف الذي يسمونه التأويل شبهة تقتضي إقامة حجة خاصة. سبحان الله إخواني، أنت كرجل سلفي سني أنت ما تمشي على يعني والله أدق من الشعر، يعني الأحكام تتفاوت عندك، ضل أه لكن ما هو كافر، ضل لما يتبع قواعد أهل ضلال ما هو بقواعد حق ويمشي وراء الأمة وسادتها، لكن كافر تحتاج نوع خاص فوق ذلك، وقد يكون معذورا لا ضل ولا كافر، رتب. من هنا جاءت القاعدة الذهبية التفريق بين النوع والمعين. يا الله تمشي سبحان الله. شوف جسم الإنسان جميع الأجهزة تعمل أنت ما تشعر، أنت نائم قائم آكل شارب، تدخل تقضي حاجتك وتخرج ولا تدري ما الذي يحصل، تتنفس وتأكل وما تدري ان هذا جهاز وهذا جهاز وما في تعارض بين الجهازين، وبعدين تذهب كذا تريد شهوتك وما تدري ما الذي يحصل في جسمك. أه؟ من عضوك هذا يخرج بول، من عضوك هذا يخرج مني، مذي، ودي، كل هذا وانت ما لا تتحكم في شيء ولا تضع يدك على زر أيها المني تعال، أيها البول أقبل، وتمنع بولا وتسمح لمني، أو تمنع مني وتسمح لبول، أو إلى غير ذلك، أنت ما تشعر، الجسم يعمل هكذا. لا طالب العلم السلفي أو العالم السلفي يتكلم في الدين بلا تناقض بلا تعارض بلا تعارض. شوف الخوارج كلاب النار، ولو يأتي واحد يكفر تقول لم يثبت دليل على كفرهم، بل إن الصحابة ما كفروا، الصحابة قاتلوهم وما كفروهم وعاملوا معاملة المسلمين بخلاف قتالهم لمسيلمة وأصحابه. قتال الصحابة لمسيلمة غير قتال الصحابة للخوارج. شوف كلاب النار، كلاب النار. ولكن لا تحكمني بالكفر، لأن الصحابة ما كفروا وكفى بهم رضي الله عنهم، كما يقول شيخ الإسلام، ولم يكفرهم الصحابة رضي الله عنهم وكفى بهم. لما وقع خلاف عند البعض بعد ذلك، يبقى أنت تمشي سبحان الله، تمشي سبحان الله على بصيرة صاحب السنة، فيفرق بين النوع والمعين، بين القول والقائل. اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يكفر، يكفر واحد يقولها ولا يكفر آخر يقولها نفسه، هي هي. اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يقولها رجل فيكفر ويقولها رجل فلا يكفر. يسب الله رجل فيكفر ويسب الله رجل فلا يكفر. يا الله، والمقولة واحد، لكن التفريق باعتبار القائل. فهذا المكره وهذا غير مكره، هذا المخطئ وهذا القاصد. سبحان الله، هذا الذاكر وهذا الناسي. رجل يأكل في نهار رمضان وجبة كاملة ويشرب الشاي بعدها، زي أحد إخوان الإخوة بيقول فطر أفطر طيب، وبعدين يتغدى بعد كده، وبعد ما يتغدى يشرب الشاي وكذا، المهم يفتح التلاجة في تين وكذا، وراح يجيب تين افتكر المصائب، يعني بعد الفطار وبعد الغداء وبعد الشاي، وراح يفتح بقى التلاجة يجيب التين افتكر المصائب. هذا الصيام ايه؟ ما عدا التين بس. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا وأخطأنا، من نسي فاكل او شرب فليتم صومه. سبحان الله. طيب واحد اخر يشرب جرعه من ماء، افطر، صيامه بطل لانه عامد ذاكر مختار. لهذا نأتي المفطرات نقول ايه، نذكرها كده، ها يأتي المفطرات في الحج، يأتي المحظورات بشرط ان يكون عامدا ذاكرا مختارا. فعامدا يقبله المخطئ، ذاكرا يقبله الناس، مختارا يقبله المكره. سبحان الله يا اخواني، سبحان الله. فضوابط، لكن عند الخارجي شوف دواعش خلاص عندهم اقتل، كتيبة تصلي، يا رجل تصلي، هو الكافر يقبل من صلاة؟ بيصلي أمامه، ولا تتعجب، يعني تقتل مثلا، يقتلوا مثلا في الخمارة مثلا، دول احنا في الخمارة، لا، يدخل عليه يصلي طالما لابس البدلة، بدلة الجندية، اقتل، تقول له كيف؟ ذبحتم مصلين، قتلتم مصلين، يقولون لك، وهل المرتدة أصلا تقبل له صلاة؟ صلاة كافر. في مانع قبل ما يصلي، كيف تقبل صلاة؟ شرط قبول الصلاة الإسلام، وده كافر. يبقى بيقتل هنا كافر ولا بيقتل مصليا يا إخوان؟ يبقى بيقتل هنا كافر. أنت تتألم وتبكي، كيف يقتل مصليا؟ هو بيقتل كافرا، هو بيقتل كافرا، ما يقتل مصليا يحكم له بالإسلام، هو كفرة. وترى أخرى يقتل الطفل، أطفال مدارس ما مشكلة، يضع القنبلة بجوار مدرسة من أجل كمين شرطة يريد قتل. طب الأطفال والأبرياء وأطفالنا تمزق الأشلاء، هو عادي جدا، عادي جدا. ليه؟ دي مسألة تطرس، يعني احنا ما نقدر على الكفار إلا بهذا. احنا ما قصدنا قتل الأطفال استقلالا، لو احنا دخلنا على مدرسة اطفال نقتلها حسبونا، انما احنا اردنا قتل ماذا؟ قتل الجنود في الكمائن، فوقع ماذا؟ قتل الأطفال تبعا. آه يا أخواني، آه من الفكر، آه من الفكر، آه من الفكر. يبقى لازم يوجد هشام البيه لهذا وأمثاله اللي هو تبع ابن تيمية، لأن ده كلام ابن تيمية، ولولاها كنا داعشيين قاعديين. مش الكلام ده تعاوزينه؟ آه مش هو الكلام ده المضبوط؟ آه مش هو الكلام ده اللي يمكن يفهمه قبوري أشعاري يجلس يبكي على القنوات ولكن متسلفة الجماعة بتوع ابن تيمية كاهن السلفيين وابن تيمية ده انا يعني سأحارب هؤلاء الارهابيين هؤلاء اللي ما ادري ايه. انت فاهم حاجة؟ انت عارف حاجة؟ ده انت على رأس الارهابيين، ده انت من صورت للارهاب ان يحكم على الدولة والدول الاسلامية بالكفر، لان امثالك موجود يكذب بدين الله، جعل المسلم الكافر مسلما. لكن لا، لابد ان يتسلم هذا الكلام من يعرف من يتقن. هو ده كلام ابن تيمية اللي احنا بنقوله الان، ده كلام ابن تيمية. تحليل مذهب هؤلاء، كيف يقتل هؤلاء الجنود وكيف يقتل هؤلاء الاطفال والنساء والابرياء؟ هم عندهم ابرياء والله، اللي هم أطفال أبرياء، ما يعتقدون فيكم كفرا. واحد فكر، لا 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 لا، لكن المسألة عنده ماذا؟ هذه مسألة أخرى، وهو أن هؤلاء الأطفال قتلوا تبعا، فنحن معذورون، ثم إنهم في الجنة إن شاء الله. إيه الإشكال؟ والرجل بيبيع في محل ده يعني قلت له إن شاء الله في الجنة، إن شاء الله يبعثون على النيتين، احنا عملنا اللي علينا الحمد لله رب العالمين، فعلنا. ما تعرفش حاجة اسمها يا شيخ مسألة التطرس؟ وعكم انتش عارفها يا شيخ؟ ولا تبييت الكفار ولا تعرفش يا شيخ؟ تعال نعلمك، ندرسك، تعال ندرسك مسائل التطرس، مسائل تبييت الكفار وكذا. فما فيش اشكالية ان وقع هذا تبعا فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فلا إشكال. يبقى أنت تحتاج أن تناقش هؤلاء بما عندهم، وإلا هؤلاء كالخوارج الأول أخذ نصا اسم الحكم إلا لله، يحتاج بقى. فمن حكم الرجال كفر، هذا علي كافر أنه حكم الرجال، بيحتاج إلى ابن عباس، مش محتاج إلى واحد يبكي ويقول لأحد هؤلاء هو أنت ما بتقولوا كده، بيجي لك يعني نفس تاكل وتشرب كده وعايشين حياتكم؟ لا سبحان الله، احنا بنمثل فيلم تقول له ياكل ويشرب؟ ده يشرب دماءك، ده اشهى شراب دماؤك واشهى طعام لحمك، يجيله نفس. هو حد يقتل ابو جاه وما يجيلوش نفس ياكل؟ ده احنا الى اليوم بنمدح قتلت مين؟ ابي جاه. احد فينا وقف عند قصة الصغيرين الصبيين، كيف أكل وكيف شرب كيف هذا كل يجري إلى النبي، يا رسول الله أنا قتلت فرح. هو نفس المسألة، يفرحون بقتل أبي جهل اللي هو هذا محمد إبراهيم علي مثلا اللي في جبهته علامة صلاة، والرجل ختم القرآن، والرجل بيصلي صلى الفجر هو واقف على ثغره يحفظ الله به بلادا وعبادا، هذا ابو جهل، هذا ابو لهب. تقرا في القران تبت يدا بلهب تبت يدا هذا اللواء ايضا، لا في فرق. يبقى لا بد من ان تقول مناقشه بهذا المستوى، تعرف ما عندهم ثم ترد عليه، ثم ترد عليه. لأنك ستعود بهم إلى مسألة الحكم غير ما أنزل الله، مسألة الدار، مسألة العذر بالجهل، مسألة إذا مسائل كثيرة لابد أن تبحث معهم أولا. ولهذا والحمد لله يا أخواني إحنا كنا نفكر يا أخواني في يعني في أول الطلب المسائل دي كانت بالنسبة لنا يعني سر من الأسرار، من اللي يعرف الكلام ده؟ كنا نسمع عن كلمة زمان أول ما قتل السادات وكذا وكانوا يجيبوهم يناقشوهم على شاشات التلفاز ونسمع لا مسألة كانش في الثانوية العامة كده مسألة لك التطرس ومسألة مش عارف الدار والحاجات دي ما كناش نعرف يعني ايه رحافين دي وجه مني. وطبعا اللي بيناقشوهم بيشتموهم بس وخلاص يعني أدنى ما يكون من المناقشة ولا يستطيعون جوابا عن إشكالاتهم فيدعمون ويثبتون الباطل في نفوسه. ولا تلاقي الواحد يدخل السجن يقعد 14 سنة ويطلع بفكر أشرس مما كان. فالله المستعان.
نعم شيخنا كلامه من اللي سبق ذكره في تيسير شرح جوهرة التوحيد الصف الأول الثانوي.
نعم
العام 1442.
نعم والكلام نفس هذا الجائز ومستحيل وكذا هذا يمكن في أول إعدادي كمان. نعم
نعم شيخنا سؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم يقول كيف نتعامل مع بعض الدكاترة الذين يدرسون لنا مادة التوحيد في الجامعات حيث سئل أحدهم أننا نجد في بعض الكتب التي ندرسها الحشوية والمجسمة فعندما سئل قال أي لفظ تقرأه في هذا الكتاب من هذا الوجه فاعلم أننا نقصد به الحنابلة لا نقصد به الإمام أحمد إنما نقصد به تلاميذه. فما جوابه؟
اللي هم مين اللي هم تربوا على يد أحمد؟ تعرفين الشبه ليه؟ احنا ما عندناش اعتراض على الشيخ، احنا عندنا اعتراض على احمد مصطفى بس وابراهيم واحمد ومحمد الشيخ. والله لا ابدا ابدا، بس احنا اشكاليتنا مع مين؟ مع الطلب. هو هذا جبن، هو هذا جبن. هو اشكاليتك مع الشيخ، هو اللي عند الطلبه هو اللي علمهم ايه الشيخ وايه الفرق بس. يعني بتبقى تكون مرحله، احنا ما عندناش اشكاليه مع الامام احمد، احنا عندنا اشكاليه عند التلاميذ. والتلاميذ دول بقى اخذوا العلم هذا منين؟ أصحاب أحمد نقلوا عن مين؟ عن أحمد رحمة الله عليه. فهذا هذا سبحان الله. وأحمد على ما عليه مالك والشافعي وأئمة الدنيا. طيب والبخاري ها من تلاميذة أحمد فليفتحوا كتاب التوحيد البخاري. ماذا سيجدون؟ سيجدون الحشوية ويجدون المجسم. يفتحون رد أحمد على الجهمية وكذا سيجدون هذا. يفتحون عقيدة أبي زيد القيرواني على مذهب مالك سيجدون هذا. يفتحون اعتقاد الشافعي في الأسماء والصفات سيجدون هذا. إذن هؤلاء هم المجسمة الحقيقيون لكنهم جبنة لا يستطيعون أن يجهروا بهذا. يقول حنابلة لهم أصحاب مين؟ تلامذة أحمد. وتلامذة أحمد من أين جاءوا وبماذا قالوا؟ أسندوا الكلام إلى أحمد. هذا المذهب الجبان، هذا المذهب الجبان. لكن أنت تنسب الكلام إلى الأشعري وتقول بأطوار الأشعري كان يقول ثم صار يقول ثم انتهى إلى قوله كذا ومدعم بأقواله ونقولاته. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وموسى صلى الله عليه وسلم كان يسمع هذا ولا يمكن أن يسمع شيئا بلا صوت فلا بد من صوت، فكلام الله إذن بحرف وصوت.
نعم.
وكلام الله أيضا يتعلق بمشيئته ابتداء وانتهاء وكيفية، يعني متى شاء تكلم ومتى شاء لم يتكلم وبكيفية يشاءها. إن شاء تكلم بصوت مرتفع وإن شاء تكلم بصوت غير مرتفع، إن شاء تكلم بالعربية.
يعني احفظ هذه الآية لأنها جامعة بين هذا وذاك. وناديناه من جانب الطور الأيمن ها وقربناه نجيا. هذا النداء يكون بصوت مرتفع وهذا المناجاة، وهذه المناجاة تكون بصوت منخفض. نعم.
إن شاء تكلم بالعربية وإن شاء تكلم بغير العربية، فكلامه مع موسى بغير العربية لأنه لو كلم موسى بالعربية ما فهم موسى عليه السلام شيئا، وكلامه لمحمد صلى الله عليه وسلم بالعربية، ولو تكلم بغير العربية ما فهمه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يتكلم كيف شاء ابتداء وانتهاء وكيفية.
نعم
شيخنا بارك الله فيكم، قول الشيخ هنا يعني إن شاء متى شاء تكلم ومتى شاء لم يتكلم.
نعم هذا بالنسبة للأحاد، بالنسبة للأحاد يعني كلم محمدا صنما في وقت لم يكلم محمدا في وقت، كلم محمدا في وقت ولم يكلم محمدا في وقت، كلم موسى في وقت ولم يكلم موسى في وقت، لا باعتبار جنس الكلام. فالله سبحانه وتعالى موصوف بهذا، ولا يزال سبحانه وتعالى موصوفا بأنه المتكلم. أما أحد فهذا أحد باعتبار محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أحد باعتبار موسى عليه السلام، وهذا أحد باعتبار آدم عليه السلام. نعم،
لكن ليس نفي
يعني أنا يعني الآن إن شئت تكلمت أحمد أنا أو ما كنت، وإن شئت تكلمت محمد وما كلمت وهكذا، فلا يعني ولله المثل الأعلى أنني إذ لم أكلم محمد أحمد، لأن ما أريد أن أكلمه، أنني لا أكلم محمدا، لأن الله عز وجل لا زال يفعل ويخلقه، وإنما خلقه وفعله بأمره سبحانه، إنما أمره إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون. نعم،
ولهذا نجد أن المحاورات التي مع موسى لها
فريق أحمد، هذه يعني بالنسبة للمشيئة نعم متعلقة بالأحاد، هذا بالأحاد. نعم، نعم
لو كلام في قول النبي
اللي هو من حافظ ابن حجر. طيب انت جايب لنا احمد الحافظ ابن حجر، ما تخلي ابن حافظ ابن حجر دلوقتي. نعم، قال اقرا الحافظ.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري يقول الله يا ادم، في روايه التفسير يقول الله يوم القيامه يا ادم، قوله فينادي بصوت ان الله يامرك ان تخرج من ذريتك بعثا الى النار. هذا آخر ما أورد منه من هذه الطريق، وقد أخرجه بتمامه في تفسير سورة الحج بالسند المذكور هنا، ووقع فينادي مضبوطا للأكثر بكسر الدال، وفي رواية أبي ذر بفتحها على البناء للمجهول، ولا محذور في رواية الجمهور. فإن قارنة قوله إن الله يأمرك تدل ظاهرا على أن المنادي ملك يأمره الله بأن ينادي بذلك. يا شيخنا هو أخونا أحمد العلو يقصد
أنا في عندنا ضبطان، فينادى بصوت فينادي بصوت فينادى، يعني قد يقول القائل عندنا فينادى بصوت، إذن هذا لا يكون نداء من الله سبحانه وتعالى بالإيه بالصوت، وعندنا رواية اللي هي في الضبط فينادي. أولا حتى على رواية البناء يعني لما لم يسمى فينادى بصوت، هل في هذا تصريح أن الله أن ملكا هو الذي ينادي وأنه ليس الله سبحانه وتعالى؟ ما في. ثم إن أصلا الصوت يا أخواني عندنا إنما هو تفصيل إيضاح لا نتوقف عن إثبات الصوت إذا لم يوجد، بل نثبت الصوت ولو لم ترد رواية بالصوت. ليه؟ لأن النداء ما يكون إلا بصوت، وصوت مرتفع، والقول والكلام والمناجاة. فعندنا أول حديث يقول الله تعالى يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، يقول أخرج بعث النار، يقول في كم يا رب، هذا كله محاورة بين الله عز وجل وبين آدم، هذا ما تكون إلا بماذا؟ بكلام حقيقي. هذا واحد. اثنين ها؟ بصوت. ثلاثة بحرف، حروف وكلمات يسمعها آدم. فكلمة بصوت زي كلمة بذاته، زي كلمة بذاته، فأنت بذاته لما تقول الرحمن عرش استوى بذاته، بذاته هذه وجودها هو الذي أثبت لك علو الذات؟ لا، الذي أثبت علو الذات الرحمن العرش استوى، لكن جاءت كلمة بذاته لإيضاح أنه سبحانه وتعالى لما قال الرحمن على العرش استوى فاستواءه يكون بذاته ويكون بصفات. كذلك أيضا لما يأتي عندنا يقول الله تعالى وإذ نادى ربك موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن وأخر من وجهه، وإذ قال الله يا عيسى، هذا ما يكون إلا بحرف وصوت وكذا وكذا إلى آخره. ولذا ما عندنا نص نقول فنادى بحرف، لكن نسبة الحروف لأن هذا كلمات بحروف، وجاء عند بعض أصحاب السنن في القرآن، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نعم.
ولهذا نجد أن المحاورة التي مع موسى لها ابتداء وانتهاء، وما تلك بيمينك يا موسى، ابتداء بالواو وانتهاء بالألف من قوله يا موسى.
هذا رد على من يقول بشيء واحد. نعم.
قال ألقها يا موسى ابتداء بالهمزة وانتهاء بالألف. والمهم أن الله عز وجل يبتدئ بالكلام وينتهي بالكلام، ويتكلم كذلك كيف يشاء باللغة التي يشاء، فيكلم محمدا بالعربية ويكلم موسى بالسريانية، وهذا هو الظاهر لنا.
إنما عندهم لا، كلام شيء واحد، فيعبر عنه، إن عبر عنه بالعربية صار قرآن، وهكذا يعبر. نعم.
والمهم قال وهذا هو الظاهر لنا، وإن كان من الجائز أن يكلمه الله بالعربية وأن يلقي له فهما خاصا في تلك اللحظة يفهم به اللغة العربية،
اللي هو يعني موسى عليه السلام، وإن كان من الجائز. نعم.
وهذا جائز عقلا، لكنه خلاف الظاهر، ونحن ليس لنا إلا الظاهر، أما ما وراء الظاهر فلا نعلمه، فمن ادعاه
جائز عقلا يعني ليس ماذا؟ ليس مستحيلا، ليس مستحيلا. نعم.
أما ما وراء الظاهر فلا نعلمه، فمن ادعاه فعليه الدليل، فالله عز وجل يتكلم كيف شاء، وكذلك يتكلم بما شاء بالأمر والنهي والخبر والاستخبار الذي هو الاستفهام وغير ذلك، ويتكلم بما شاء لأن له الملك المطلق، الملك المطلق، لأن له الملك المطلق والتدبير المطلق، فله أن يتكلم بما شاء من الكلام متى شاء، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، فمتى شاء تكلم. فالكلام الذي حصل لموسى كان حين أرسله، وكان حين جاء للميقات، قال تعالى ولما جاء موسى،
هذا متعلق بالمشيئة. نعم.
قال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، فيتكلم في أي وقت شاء، وكلامه في أي وقت شاء ضروري.
يبقى كان الكلام لما جاء موسى لميقاتنا، يبقى متعلق بالمشيئة ولا يا إخوان؟ لما جاء موسى لميقاتنا، قبل ذلك ما كلمه الله، لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب. طيب بما كلمه؟ قال ربي، لما قال موسى يا ربي ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران. يبقى إذن كلمه الله، كلم موسى رب وكلمه رب، هذا كله متعلق بالمشيئة. نعم.
وكلامه في أي وقت شاء ضروري،
لما يقال كلام الله لا فرق في بين أمر ونهي وخبر واستخبار وما أدري، شيء واحد وليس في أول ابتداء انتهاء. نعم. هذا كلام سبحان الله، يعني كيف يقال؟ وهذا القرآن كله ظاهر، القرآن ظاهر، القرآن كل هذا باطل، يعني الكلام بين الله وبين الرسل كل هذا باطل، ما فيه حق، ظاهر باطل، آدم مؤول بكذا، كل القرآن تأويل. يبقى القرآن ظاهر وباطن، إذن ظاهره باطل وباطنه حق، سبحان الله. باطنه الذي تعرفه من؟ المعتزلة أو الأشاعرة أو الجهمية أو الممثلة؟ نعم.
وكلامه في أي وقت شاء ضروري، وهو أمر يوجبه العقل، لأننا نشاهد المحدثات لا تحدث إلا بإرادته، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون.
وكلامه في أي وقت شاء ضروري، وهو أمر يوجبه العقل، اللي هو إيه؟ احنا قلنا في الواجب ما تعرفه، في الواجب ما لا يمكن عدمه، نعم،
لأننا نشاهد المحدثات لا تحدث إلا بإرادته، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون.
نعم.
إذن لابد أن يتعلق،
والمحدثات هذه لا تتناهى. نعم.
إذن لابد أن يتعلق الكلام بمشيئته، متى شاء تكلم بما يريد عز وجل من الكلام الكوني ومن الكلام الشرعي. المهم أن كلام الله تعالى يتعلق بمشيئته، ولهذا قال أهل العلم من أهل السنة إن الله يتكلم بحرف وصوت بما شاء متى شاء كيف شاء.
نعم.
وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل، وهو مذهب تؤيده الأدلة الشرعية والأدلة العقلية والأدلة اللغوية، لأن الكلام لا يعقل إلا بحرف وصوت.
أصلا مذهب أهل السنة والجماعة لا يكون سابقا للنظر في الأدلة الشرعية العقلية، بل إنهم ينظرون في الأدلة الشرعية ثم يبنون مذهبهم بناء على ذلك. أهل السنة والجماعة يستدلون ثم يعتقدون، بخلاف أهل البدع فإنهم يعتقدون ثم يستدلون. نعم، فاعتقادهم سابق. نعم.
وقال أهل البدع قولا كثيرا في
الكلام، ولهذا يستدلون بماذا؟ بالمتشابه، ما يستدلون بالمحكم. إذن سبق اعتقادهم استدلالهم، وزيغ القلب سبق النظر في النصوص. من هنا الله قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم كتاب أخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. يبقى الزيغ سبق الاتباع ولا الاتباع سبق الزيغ؟ الزيغ سبق. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. طيب ما يتبعون ما تشابه منه؟ ابتغاء الهداية؟ لا، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يبقى زيغ سابق ثم أخذ خاص المتشابه ثم بغرض التحريف والفتنة. يبقى كل مراحلهم الضلال، قبل وأثناء وبنية وغرض. نعم
شيخنا، حديث ذكره البخاري معلق، الأخ أحمد ذكر كلام الشيخ الألباني،
هو في كلام في نفسه في اسمعوا من قرأ وكما اسمعوا من بعد. نعم،
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة، قال وهو حديث صحيح علقه البخاري في صحيحه ووصله في أفعال في خلق أفعال العباد وفي الأدب المفرد وغيره، وقواه الحافظ ابن حجر وقد خرجته في ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم.
يعني عند البخاري؟
عند البخاري في خلق معلق عند البخاري وصله في خلق أفعال العباد والأدب المفرد.
إذا ما هو صحيح في صحيح البخاري من أحاديثه، ولكن معلقه في جزء خلق أفعال العباد وفي جزء وفي الأدب المفرد. إيه نعم، وصل. نعم،
وقواه الحافظ ابن حجر.
نعم،
قال العلامة العثيمين رحمه الله، وقال أهل البدع قولا كثيرا في الكلام بلغ إلى 8 أقوال بالإضافة إلى قول أهل السنة والجماعة، ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق المرسلة، ونذكر منها قولين
مشهورين. وقال أهل البدع قولا،
وقال أهل البدع قولا كثيرا في الكلام بلغ إلى 8 أقوال بالإضافة إلى قول أهل السنة والجماعة، ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق المرسلة.
وهي من المسائل الكبار التي حصل التصنيف فيها، وكذا كمسألة العلو، فالعلو من المسائل الكبار لأن الخوض فيها كان كثيرا، لهذا أفردت بالتصنيفات. كذلك مسألة الكلام كانت من المسائل الكبار، بل كانت فتنة الدولة الإسلامية في يوم من الأيام، وابتلي أهل السنة والجماعة. فمسألة الكلام من المسائل الكبار، ومسألة العلو من المسائل الكبار. نعم،
ونذكر منها قولين مشهورين. القول الأول،
يعني ما جاءت مثلا إيه مثل نقول مثلا خضع أهل السنة والفرق في أقوال عديدة وصارت من المسائل الكبار، مثلا مسألة السمع البصر، مسألة مثلا الإرادة المحبة، مع أن كل هذه جرى عليها كلام الفرق، لكن مسألة العلو مسألة أخذت حيزا كبيرا في الصراع بين أهل البدع وأهل السنة، لهذا كثر فيها التصانيف وكثر التنبيه. مسألة كذلك الكلام، صفة الكلام كذلك أيضا لتعلقها بالقرآن، وهل هو كلام الله أم لا. فهناك بعض الصفات أخذت حيزا أكثر من غيرها، نظرا لماذا؟ لاشتداد الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق في هذا. نعم،
ونذكر منها قولين مشهورين. القول الأول قول الجهمية والمعتزلة وأتباعهما، يقولون إن الله تعالى يتكلم بكلام يسمع وبحرف ومتى شاء وبما شاء، ولكن ليس كلامه صفة فيه، بل كلامه مخلوق من مخلوقاته بائن.
القول الأول قول الجامع التزوي، ما يقولون إن الله يتكلم،
يقولون إن الله تعالى يتكلم بكلام يسمع وبحرف ومتى شاء وبما شاء، ولكن ليس كلامه صفة فيه، بل كلامه مخلوق من مخلوقاته بائن منه، يخلق كلاما في الهواء أو في جهة معينة ثم يسمع فيضاف إلى الله إضافة تشريف وخلق، كما أضاف الله إلى نفسه البيت في قوله وطهر بيتي، وكما أضاف إلى نفسه الناقة في قوله ناقة الله وسقياها، وكما أضاف إلى نفسه المساجد في قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. فيقولون إن إضافة الكلام إليه لا لأنه تكلم به وأنه صفة من صفاته، ولكن لأنه خلق، لأنه خلق. أما الله عز وجل
لأنه خلق
أما الله عز وجل فمحال أن يتكلم بكلام، وإنما يخلق كلاما في غيره ثم يضيفه إليه على سبيل التشريف والتكريم والتعظيم.
هو مذهب الجميع واضح أن الله عز وجل ما تكلم سبحانه وتعالى بكلامه وصفة له من صفاته، لكن هو خلق كلاما ثم أضاف نفسه إضافة التشريف. فيقول الشيخ فيقولون إن إضافة الكلام إليه لا لأنه تكلم به وأنه صفة من صفاته، ولكن لأنه ماذا؟ خلق. لكن كلام الشيخ في الأول في النقل عنهم كلام موهم، يعني قال القول الأول قول الجهمية والمعتزلة يقولون إن الله يتكلم بكلام يسمع بحرف ومتى شاء بما شاء، ولكن ليس كلام صفة له. لكن هل هذا تعبير يعني يناسب مذهب الطائفة، ولا يقال إن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم كلاما حقيقيا وإنما يخلق كلاما، هذا الكلام الذي يخلق الله يسمع وبحرف وكذا؟ لأنه قد يفهم إن من قول الشيخ يقول إن الله يتكلم بكلام يسمع وبحرف ومتى شاء وبما شاء، يتكلم بكلام هذا إسناد الكلام إلى الله، مع أن الشيخ قال بعد ذلك فيقول إن إضافة كلامي إن إضافة كلامي لا لأنه تكلم به وأنا صفته من صفاته، ولكن لأنه خلق. ولا فمحال أن يتكلم بكلام، محال أن يتكلم بكلام. إذن هذا يقتضي أننا لا نقول عنهم إنهم يقولون إن الله يتكلم، هم يقولون محال أن يتكلم. لأن الله ما يتكلم إنما يخلق كلاما، أضاف الكلام إلى نفسه إضافة تشريف حتى يسمع كلام الله، يقول ما في مشكلة. فهنا يقال هم يضيفون الكلام إلى الله، لكن أنهم يقولون الله يتكلم هذا قد يقال فيه نسبة الصفة إلى الله، لكن هم يضيفون الكلام إلى الله، يقولون حتى سمع كلام الله ما في إشكالية. ولهذا هم يقولون أصلا القرآن كلام الله، إنما الأشاعرة لا، مع أن الأشاعرة يقولون بأن المعنى غير مخلوق، لكن لما يأتون في التوصيف ما يقول القرآن كلام الله، يقول عبارة عن كلام الله، لكن الأشاعرة الجميع يقولون كلام الله. لكن كلام الله عندهم ماذا؟ كلام الله مثل ناقة الله مثل بيت الله. فالإضافة لا إشكال فيها، لأن الإضافة إما أن تكون إضافة صفة لموصوف وإما أن تكون إضافة تشريف. ناقة الله وسقيا ليست صفة لله، إضافة ليست إضافة صفة للموصوف، لأنها عين منفصلة بنفسها في الخارج، فهي إضافة تشريف. فلهذا نقول الجامية الأشعرية يقول القرآن كلام الله، لكن الإضافة عندهم إضافة تشريف. أما نقول بأنهم يقولون إن الله يقول بأن الله يتكلم بكلام يسمع، يتكلم بكلام يسمع غير نضيف الكلام إلى إضافة التشريف، فالتعبير هذا والله أعلم، نقول بأنه لا يعبر عن منهجهم على الحقيقة. وهو الشيخ نفسه قال بعد ذلك: فيقولون إن إضافة الكلام، نعم نجعل المسألة في الإضافة، إنما هنا أن الله يتكلم بكلام يسمع وبحرف وما تشاء بما شاء. هذا فيه نسبة الكلام إلى الله سبحانه وتعالى كصفة، أن الله يتكلم، أن الله يتكلم وليس خلق كلاما. لكن نقول يقولون إن الله لم يتكلم ولا يليق به أن يتكلم، وإنما خلق كلاما، هذا الكلام الذي خلقه حرف وصوت وكذا، وإنما أضافه نفسه إضافة التشريف. هذا يرفع الإشكال، هذا يرفع الإشكال. ولهذا لو جاءتك هذه العبارة وحدها دون تفسير تشكل عليك، يعني على معرفتي ماذا بالجميع عندك. معروف أن الجميع ينفون، ينفون صفة الكلام، فكيف يقولون إن الله يتكلم بكلام؟ يتكلم الله يتكلم، إذن وصف الله عز وجل بأنه يتكلم. لكن الشيخ يقول: فيقولون إن إضافة الكلام إليه يقول الشيخ: بل كلامه مخلوق من مخلوقات بائن منه. طالما بائن منه يبقى لا يقال إن الله يتكلم بصوت، بكلام يسمع. يخلق كلاما في الهواء أو في جهة معينة، إذن هذا منفصل عن الله، ثم يسمع فيضاف إلى إضافة التشريف. فيقولون إن إضافة الكلام إليه لا لأنه تكلم به. طيب لا لأنه تكلم به، الشيخ نفى أن الله تكلم به، ثم يقول هو عنهم إن الله يتكلم به. يبقى التعبير الأوضح أنهم يقولون إن الله لا تكلم وإنما خلق كلام وأضاف نفسه إضافة تشريف. وينسب الكلام عندهم للمحل الذي أضيف إليه. نعم.
وأما مناداة الله لموسى في قوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن، فيقولون فيها: خلق الله في جانب الطور الأيمن صوتا نادى موسى من الشجرة.
يبقى الصوت صوت مخلوق، الصوت هذا نادى موسى من الشجرة، يبقى أضيف الكلام إلى الشجرة إن هو المحل. فناديناه من جانب الطور الأيمن، إذن خلق الله في جانب الطور الأيمن صوتا نادى موسى من الشجرة. نعم. أي موسى؟
أي موسى، فيزعمون أن الله خلق كلاما في الشجرة فسمعه موسى.
إذن ما قالوا إن الله يتكلم، ما قالوا إذن الله تكلم بكلام، قالوا خلق صوتا، هذا الصوت نادى موسى من الشجرة، وما قالوا إن الله تكلم، ولا قالوا إن الله نادى موسى، ما يقولون الله نادى موسى، إنما غاية ما عندهم أن الكلام يضاف إلى الله. نعم.
فيزعمون أن الله خلق كلاما في الشجرة فسمعه موسى عليه الصلاة والسلام، فنقول: سبحان الله، كيف يضيف الله سبحانه وتعالى الكلام إلى نفسه وناديناه من جانب الطور الأيمن ويضيفه إلى نفسه في محاورته لموسى، ثم تقولون إنه من الشجرة؟
ما الدليل عندكم؟ الدليل لازم عقلي، الدليل ليس آية في القرآن، الدليل ليس آية في القرآن، إنما الدليل عندهم لازم عقلي، أن الله لو تكلم وكان كلام صفة له لاقتضى المماثلة ولا كان حادثا، لأن الصفات لا تحل، الصفات حادثة وهي أعراض، فإن حلت في الله كان حادثا. يبقى لازم عقلي، لازم عقلي. نعم.
وعلى قاعدتكم هذه نقول: كل كلام يمكن.
طيب نقول لو أنتم كذبتم بالقرآن، الله يقول حتى اسمع كلام الله، وأنتم تقول ما تكلم، يقولون ما في إشكالي، كلام الله مثل ناقة الله، أنت عندك الناقة صفة لله؟ نقول لهم لا، يقولون وكذلك الكلام ليس صفة لله. هنا تأتي قاعدة الإضافة يا أخوان، نقول عندنا قاعدة في تفرق لنا بين ناقة الله وبين كلام الله. ما القاعدة؟ أن المضافة إلى الله سبحانه وتعالى إما أن تكون الإضافة في إضافة أعيان أو إضافة معان. طيب إضافة الأعيان هذه على قسمين، أعيان منفصلة بنفسها في الخارج مثل الناقة مثل البيت مثل كذا، فالإضافة فيها إضافة التشريف، أو أعيان متصلة هذه إضافة صفة لموصوف كالوجه واليدين والأصابع وغيره. أما المعان كالعلم والعزة والقدرة، سبقت رحمتي غضبي أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أحاذر، هذه إضافة صفات. يبقى إضافة المعاني وإضافة الأعيان المتصلة هذه إضافة صفات، إضافة الأعيان المنفصلة هذه إضافة تشريف. طيب الكلام الناقة، هل الناقة معان؟ لا، ده أعيان. طب أعيان متصلة؟ يعني لما أقول ناقة محمد هذه صفة له؟ لا، إنما إضافة ملكية. فمحمد يملك هذه الناقة، هذه ناقة لمحمد اختصاصه بها وملكيته لها. طيب بالنسبة لله، ناقة الله هذه إضافة تشريف، ليست ناقة كأي ناقة، ناقة الله سقيا التي أوصى الله أن يكون لها شرب يوم معلوم ولكم شرب يوم معلوم. بهذا يحل عندنا الإشكال. وقاعدة الإضافة من أهم القواعد في باب الأسماء والصفات التي تحتاجها في النقاش مع هؤلاء. وبهذا تثبت أنت صفة العينين في قول الله تجري بعيونا ولتصنع على عيني، لأنهم يستدلون بهذه الآيات دائما، ولتصنع على عيني تجري بعيوننا، أي بمرأة منا بكذا بعيوننا. هم ينفون الصفة لأنهم لما أولوا أنا خلاص إحنا أولنا، لماذا تثبت الصفة؟ أنت أولت هنا تجري بعيوننا يعني بمرأة منا، كيف تثبت الصفة؟ هذا تناقض. إما أن تقول تجري بعيوننا يعني تجري جيراننا حقيقيا بعين الله، أو تؤول، أولت خلاص لماذا تعود إلى الصفة؟ تؤول وتثبت الصفة هذا تناقض، يعني تورد على الصفة موردين، مورد إثبات ومورد تأويل. نقول صح والله، نورد مورد تأويل ومورد إثبات، ومن إشكال يقول هذا تناقض، نقول تناقض عندك لكن ليس تناقضا عندنا، لأن هذا باعتبار وهذا باعتبار. أما باعتبار الإثبات إثبات الصفة فبدليل الإضافة تجربة عيوننا، لأن العين هنا أضيفت لله وهي لا تنفصل بنفسها، إذن تكون إضافة صفة، ولو لم يكن الله محلا لذلك لما صح الإضافة. وأما التأويل فالامتناع أن تجري السفينة بعين الله حقيقة، فلهذا نقول بمرأة من، يبقى أولنا بالدليل وأثبتنا بالدليل. أنتم أولتم هنا وفقتم على السنة في التأويل، لكن كان تأويلكم بناء على ماذا؟ على استحالة أن يوصف الله بأن له عينين حقيقيتين. تبعتم إخواني؟ نعم. يبقى أنت تحتاج إلى هذه القواعد دائما أن تتناقش أمثال هؤلاء. نعم، اللي بيعتبرونها قواعد المجسمة. نعم.
وعلى قاعدتكم هذه نقول كل كلام يمكن أن يكون كلام الله، حتى كلام البشر يمكن أن نقول إنه كلام الله لأنه مخلوق في الإنسان، بل إن كلام البشر على قاعدتكم يكون.
انتبهتم؟ انتبهوا لهذا اللازم، بارك الله فيكم. يعني أنتم تقولون الإضافة تكون باعتبار المحل الذي خلق فيه الكلام، يبقى خلق الله كلاما في الشجر وأضاف نفسه إضافة التشريف. طيب إذا بناء على هذا يلزمكم أنه إيه؟ ها؟ كل كلام يمكن أن يكون كلام لأن الله خلق. من الذي خلق في الإنسان الكلام؟ يبقى خلاص نقول هذا كلام الله، يبقى كلام هشام الآن هذا كلام الله. نعم، حتى كلام البشر يمكن أن نقول أنه كلام الله لأنه مخلوق في الإنسان، بل إن كلام البشر على قاعدتكم يكون أشرف من كلام الله. ليه؟ لأنه مسموع من البشر الذي فضله الله على كثير ممن خلق تفضيل. وكلام الله عندكم مسموع من شجرة، وطبعا المسموع من شجرة أفضل ولا المسموع من الأدمي؟ إذا من الأدمي، لأن الله لأن الأدمي أفضل من الشجر. نعم، أو من جانب جبل أو ما أشبه ذلك، هذا لازم. نعم.
ومن ثم ادعى أهل الحلول أن كل كلام فهو كلام الله، حتى نعيق الطيور وأصواتها كلام الله. وقال قائلهم: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه.
الله أكبر، الله أكبر. ليه؟ باعتبار أن الله خلقه في هذه الكائنات. نعم.
شيخنا عزاب الشيخ الإسلام إلى ابن عربي.
إيه نعم.
في مجموع الفتاوى.
نعم.
يعني كل كلام في الوجود فهو كلام الله، حتى من يتكلم باللعن.
أصلاً عندهم هذا مبني على أن الوجود عين واحد. الكلام ولا الأعيان كلها الله. ما في الجبة إلا الله. نعم.
يعني كل كلام في الوجود فهو كلام الله. حتى من يتكلم باللعن والسب والشتم ويشتم الله ورسله وكتبه، فكل هذا يعتبر والعياذ بالله كلام الله عند أهل الحلول، وهذا غير معقول.
لأن لو قالوا لا لا لا، السب والشتم وكذا لدين الله ولرسوله ليس كلام الله، أقول ليه؟ طيب القاعدة عندكم تقتضي أن كلام الله، لأن كل كلام خلقه الله يكون كلام الله، فعلى ما تخرجون هذا النوع؟ ما الدليل؟ مثل الذين يقولون الله في كل مكان، نقول إذن يلزم أن يكون في ماذا؟ في الحشوش والأماكن القذرة وبطون السباع يقول لا 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 لا، الله ينزع عن هذا. سبحان الله، ما الاستثناء؟ ما دليله؟ التنزيه، وينزه أن يكون الله في مكان هو خلقه. لو أردتم التنزيه الكامل، إنما تقول هو في كل مكان إلا في الحشوش وكذا وبطون السباع والأماكن القذرة. عجيب، ما الاستثناء؟ ما دليل هذا الاستثناء؟ التنزيه. إذا نقول نزه الله أن يكون في أي مكان، لأن الله ينزل يكون في شيء من المخلوقات. نعم.
لكن هذا القول وإن كان الجهمية والمعتزلة ينكرونه، لكنه لازم لهم.
ولهذا يا إخواني قاعدة عامة في أهل البدع، أي طائفة من أهل البدع، أي شخص من أهل البدع قائم منهجه على التناقض قاعدة. وأظن أنتم يا شباب يا إخواني يا أهل السنة، أبرز شيء في الرد على مشايخ الثورات كان إيه؟ ها؟ التناقض، قبله بعده، من قبل ومن بعد. الآن أكثر شيء نرد به على برهامي قبل وبعد، نرد به على كل مشايخ الثورات له قبل وبعد، قبل وبعد، قبل وبعد، أليس كذلك؟ بلى، قبل وبعد. تناقض كل أهل الأهواء. الأشاعرة تثبتون سبع صفات وتنفون الباقي بنفس دليل إثبات السبع، يلزمكم إثبات كل الصفات. حتى العجيب لما يجي يقولوا مثلا احنا بننام في المحب، طيب إذا ما تفسيرها؟ يقول إرادة الثواب. طب ليه؟ أصل المحبة لو أثبتناها فهذه تقتضي ممثلة البشر، لأن انكسار، لأنه طب والإرادة؟ المخلوق له إرادة أيضا، يعني أنت أو تب الإرادة. طب والإرادة ما تقتضي الممثلة؟ فما يثبتون يا إخواني يلزمهم به إثبات ما ينفونه، وما ينفونه يلزمهم به نفي ما أثبتوا. ما في، ما في. أتحداك لو أتيت بها بصاحب هوى وليس عند تناقض، لأن الله قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ها؟ القرضاوي في الخروج على السلاطين منهجه يوم حكم الإخوان هو منهجه يوم أن كان يحكم مبارك؟ أبدا، اختلف. راح بقى حديث حذيفة وراح من ضرب ظهرك وأخذ مالك لا، ده صار من المعلوم من الدين بالضرورة. وفي جميع الشرائع السماوية والدساتير والقوانين الوضعية أنه لا يجوز خروج على الحكم المنتخب شرعا. ويا ترى هنعمل ايه في قطر؟ ما ادري والله، ده حوسه، هذه حوسه. يا ترى سيقول الاخوان متى اليوم؟ ويا ترى ما اصلا في قطر ولا رحلوا اخذوا؟ الله المستعان. سترى التناقض، ها؟ سترى التناقض. امس واحد ارسل لي اخ كويتي صوره لقناه الجزيره تترجم لمدينة الرياض من أكبر مدن العالم سكانا وحضارة، هي رقم 3 ما أدري في العواصم العربية، يعني ما شاء الله بنغزل الرياض دلوقتي يعني. فيا ترى ماذا سيحصل عند هؤلاء؟ فلهذا نقول يا إخواني سبحان الله، إيه لابد يقع التناقض. فبعد ما كان يجوز الخروج حسب إرادة الشعب، شعب يعاني ظلما، وحديث وإن ضرب ضارك أخذ مالك أعلى الضار قطني، ما شاء الله تبارك الله يا قرضا، وما شاء الله عرفت العلل، ما شاء الله تبارك الله عرفت العلل، كل واحد عارف علته. كل واحد ذو علته عارفها أصلا، لهذا ينتقي من العلل ما يوافق ماذا علته. ما شاء الله كل مشايخ الصورة عارفين إعلال الضار قطني حديث حذيفة كله، حتى ما بيكملوش العبارة، حتى يعني ما بيكملوش نقل النووي. أعلى الضار قطني برسوله، هو كما قال لكن المتن صحيح، يعني كمل لا أبدا. أعلى الضار قطني خلاص خلاص، أعلى الضار قطني. ولكن المتن صحيح، لا ما عندهمش ولكن المتن صحيح هذا. أعلى الضار قطني، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. ولهذا أكثر الذين أعلوا هذا إنهم من يعني أظهروا هذا، أظهروا ذلك إنهم من من لهم غرض في هذا. زي إيه؟ كلهم في النار إلى واحد، كلهم في النار في النار. لا اللفظة ديت لم تثبت يعني في النفس منها شيء، إيش معنى هذه اللفظة بالذات؟ طب أقول لك على حاجة يا فضيلة الشيخ الإمام مصطفى العدوي، طيب هي اللفظة اللي فيها ولا المعتقد؟ طيب لفظة كلهم في النار هذه إلا واحدة، هذه اللفظة اللي فيها علة ولا أصلا الفرق والجماعات دي كلها متوعدة وكلها على الضلال إلا طائفة؟ أيهم اللي في علة؟ أيهم؟ أخبرني أيهم اللي في علة؟ والعلة في الإخوانية والتبليغية والصوفية والداعشية وكذا، ولا العلة في اللفظة؟ أكثر الذين يعلون اللفظة المعلون المعتقد. ليه؟ لأن المعتقد دل عليه الكتاب، إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء، دل عليه ولا تكونوا مشركين من الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا، دل عليه دعوها فإنها منتنة، دل عليه كل الأدلة، دل عليه الإجماعات. يعني نحن لا نثبت هذا المنهج، محاربة كل الطوائف إلا أهل السنة، وأنهم الناجون بلفظة كلهم في النار الوحيدة فقط. فبالنسبة لها إثبات المعتقد قائم بغيره، بالنسبة لنا إثبات الصبر على جور الأئمة ليس متوقفا على حديث حذيفة. خذوا حديث حذيفة، مش موجود حديث حذيفة، فما تقولون في حديث ابن مسعود في الصحيحين؟ ستجدون بعد أثرات وأمورا تنكرونه. قالوا فما تأمرون يا رسول الله؟ إن أدركنا ذلك. قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله ذلك. ده على الأقل في حديث حذيفة اصبر، لكن ده في حديث ابن مسعود أدي. قال لا لا لا، طب واللي لنا؟ سأل الله هتعمل إيه مسكين في الصحيحين؟ أعلوا مين ده بقى؟ أعله أهل البدع. عرفت؟ لازم تعرف يا اخواني الحرب بتدور من اي اتجاه بارك الله فيكم، لكننا مع ذلك مع ذلك دماغنا ايه كما يقولنا يعني ثابت قوي على ميراثنا، مش هنسيب لك حديث حذيفة ابدا ابدا، وهنقف مع علي الدار القطن على عينه وعلى الرأس في الموضع ذاته. أصل النووي يقولك لكن المتن الصحيح، والمتن الصحيح ده عند النووي ثابت بالطريقين، بالموصول بالإسناد اللي قبل كده وبالإرسال ما فيش إشكال. وحديث ثابت بالطريقين حديث محتج به. ما تكمل يا أخي النووي ماذا قال؟ هو لأي الدارقطني وهو كما قال. لكن حيستكلم فيه بقى أهل العلم الآخرون، ولهذا الدارقطني عبارته عبارة عالم بيقول إيه بحسب الإسناد الموجود عنده، ها؟ والحديث عندي مرسل بهذا. لكن في من تكلم من أهل العلم بأن الحديث هذا متابع عليه ووارد بالطرق الأخرى موصولا، والمتن نفسه بهذا الإسناد، فهؤلاء غرضهم إعلال إيه؟ إعلال المعتقد وليس إعلال الإسناد يا أخوان، هو إعلال المعتقد. فهؤلاء من أهل العلل بس إعلال إيه؟ المعتقد. طيب على كل إحنا الشعب خرج على مرسي ليه؟ لأن المسألة فيها قولين، وإنه يجوز الخروج على الحاكم، وإن حديث حذيفة معل. وحديث منين أنت بقى جبت معلومة الدين بالضرورة ديت؟ من أين؟ والحديث معل. فأهل البدع حتما ولا بد يتناقضون، حتما ولا بد يتناقضون، لازم. أنا عايز أفهم أيها الرضواني، نية حسن البنا النية الصادقة في إقامة الدولة الإسلامية راحت فيه؟ حد قالك إن النية تغيرت؟ أنت الآن النية بقت نية سوء. وحسن البنا وحسن البنا عليه من الله ما استحق. طب كان فين الكلام ده يوما كانت نيته صحيحة؟ انت مش بتتكلم عن منهج بقى عشان تقول مثلا انا بينت وقلت عنده اخطاء زمان والوقت بقول اخطاء بس انا بينتها الان. انت بتتكلم عن نوايا. الان بنسألك يا رضواني، هل نية حسن البنا كانت نية صادقة فعلا في اقامة دولة اسلامية وكذا وغيره؟ لما حكم الإخوان تغير الكلام، ولما راح الإخوان تغير الكلام. حتما ولا بد، هات قبل وهات بعد، هات قبل وهات بعد. كل صاحب هوى له قبل وبعد. طب لو قال لك يا أخي الشافعي كان له قبل وصار له بعد، كيف الجواب؟ يقولون هذا مذهب الشافعي القديم وهذا مذهب الشافعي الجديد. خلاص يا أخي، وهم أيضا لهم مذهب قديم ومذهب جديد. يعني هم كالشافعي. تغير الاجتهاد. نقول أولا هذه من مسائل الاتباع والانقياد، ليست من مسائل الاجتهاد. واللي تغير فيه الشافعي ليس في هذا. هات لي بقى الشافعي كان يرى في الأسماء والصفات منهجا ثم صار يرى خلاف، كان يرى في الخروج منهجا ثم صار له كلام في خلاف. أدي مسألة. إذا المسائل التي للشافعي وتغير فيها هي لسائر الأئمة. في مسائل اجتهاد، يبني اجتهاد اليوم على دليل يظهر له ضعف هذا الدليل أو يخفى، كان الدليل يخفى عليه. ولهذا الشافعي في كثير مسائل، في بعض المسائل يقول ماذا إذا صح الحديث فيها فكذا وكذا، هذا موقوف على صحة الحديث فلا إشكال. وترجمة الناس لماذا بالشافعي أنه كان لما كان في بغداد كان له مذهب، ولما انتقل إلى مصر وطبيعة أهل مصر وكذا طبيعة الناس جعلته يغير من مذهبه، هذا من أفسد ما يكون نسبته للشافعي. دين الله عز وجل بس موقوف على الناس. وإنما الشافعي رحمة الله عليه تغير اجتهاده فقط، المسائل هذه لتغير في أقواله تغير في اجتهاده رحمه الله. فلو بقي في بغداد لكانت هذه المسائل هي لا تعلق لها بأرض، إنما تعلق لها باجتهاد. وليس هذا عند الشافعي فقط بل عند سائر الأئمة. رجعوا عن أقوال، في الصحابة رجعوا عن أقوال لا علاقة لها بالأرض، لكن الشافعي لما انتقل من بغداد انتقل كذا هم ترجموها بهذا بهذه الترجمة وهي مقصودة عنده. دين الله ما تغير باعتبار بقاع، إنما هناك قسم منه وهو ما تعلق بعرف الناس، هذا الذي يتغير، وهذا لا يقال فيه تغير اجتهاد ولا شيء. ليه؟ لأن الدليل مبني عليه، بني على واقع الناس، على عرف الناس. لهذا أنا قاضي في السعودية بقضي في ألفاظ القذف بقضاء، وأتي في مصر لا أقضي في هذه الألفاظ بهذا القضاء، أقضي بألفاظ أخرى عندهم صريحة في القذف حسب البيئة واستعمال البيئة لهذه الألفاظ. أنا ما تغير اجتهادي، اجتهادي واحد، أنني ماذا؟ أنني أحكم بالقذف بالألفاظ الصريحة في الزين، لكن الألفاظ الصريحة ديت قد تكون عند القوم ليست عند القوم، هذا ما في تغير اجتهاد. ده تغير، التغير هنا في تغير الإسقاط نفسه، أنا أعتبر هذه ألفاظ صريحة في الزنا أو ليست بصراحة في الزنا. إنما ممكن يتغير اجتهاد العالم، نعم، من مسنون إلى غيره، من واجب إلى غيره، هذا باعتبار ما يظهر له من أدلة، نعم. ولهذا جعلوا هذا الأمر خاصا بالشافعي، دائما تقول يا الشافعي لو قديم ولو جديد، ولهذا أكثر الشبهات التي تستدل بها الحزبيون هي هذا. طيب الأمر الثاني، إنه حتى لو الشافعي تغير اجتهاده في مسائل اعتقادية، فبناء على ماذا؟ بناء على أنه كان يقول بدليل ثم بان له خلاف هذا الدليل. السؤال بقى أنتم، ما الدليل؟ طارة إن تنقلتم يا برهامي إجماعا في عدم ولاية المرأة، الإجماع اليوم بدا لكم ولاية المرأة، طيب تغير اجتهاد؟ نقضتم ما قبل، هل أنت قلت يا برهامي كنا نرى الإجماع ثم ظهر لنا، كنا نرى الإجماع بناء على ماذا؟ 1 2 3 4 ثم ظهر لي الدليل بخلاف هذا، وأن المسألة مسألة خلافية نظرا لأنه فلان وفلان وفلان ذهب إلى كذا. أبدا يا أخوان، ده برهام اللي نقل إجماع هنا، نقل إجماع، مدرسة الإسكندرية كلها نقلت الإجماع في هذا على عدم جواز تولية المرأة وكذا، بناء على حديث أبي بكر، بناء على إجماع الأمة، ولو كانت المرأة تولى لكانت فاطمة لكانت عائشة، يعني كلام ما شاء الله حق. طيب اليوم يسأل برهامي عن هذا فيقول هو نفسه يطر على النساء بأنه قد يقال ولاية المرأة وكذا. نقول يا أخوات، هذه المسألة اختلف أهل العلم فيها على قولين، قول يقول بأن هذا ما يجوز لأن هذا من باب ولاية، وقول يقول هذا يجوز لأن هذا من باب الشورى، وأنا أرى أنه لا يجوز، انتبه، لأن هذا من باب ولاية، ولكن هذا المقعد الذي المرأة مؤثر وكذا فلا نترك هذا، ما يبقى احنا بندخل الاضطرار. طيب أولا في تأصيلك إن هذه المسألة اجتهادية وانت بترجح، لم تكن المسألة اجتهادية في الأول، كانت مسألة إجماعية، فهل أشارت إلى المسألة إجماعية وأنا كنت أرى إجماعية ثم رجعت عن هذا لوجود الدليل على أنها اجتهادية؟ إذن قولنا الأول باطل. عرفتم إخوان الفرق؟ وعليه فلا نسمي تراجع الأئمة تناقضا، انتبهوا مهم جدا، لا نسميه تناقضا، نسميه ماذا؟ تراجعا، تغيرا في الاجتهاد، لكن لا نسميه تناقضا، لأن التناقض هو أن تبنى قولا ثم قولا آخر وأنت ذاكر إياه مقرر له، تذكر هذا وتذكر ما يناقضه دونما بيان ولا تعليل ولا إظهار دليل. كنت أقول وصرت أقول، أهل الأهواء يتناقضون ولا بد. فإذا الذي يقول بأن القرآن هذا، بأن الكلام هذا إنما يضاف إلى إضافة التشريف، لكنه في الحقيقة يضاف إلى ما خلق الله فيه الكلام، إذن الله خلق فينا الكلام، فلا بد أن يكون كلامنا كلام الله، بل كلامنا أفضل من كلام الله الذي قد يكون في شجرة قد يكون في كذا، لكن كلامنا في بشر أكرمهم الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن هذا القول وإن كانت الجهمية،
لكن هذا القول وإن كان الجهمية والمعتزلة ينكرونه لكنه لازم لهم، لأنهم إذا اعتقدوا أن ما يضاف إلى الله من الكلام يكون كلام غيره، فلا فرق بين أن يكون كلام البشر أو كلام الشجرة وجانب الطور وما أشبه ذلك.
نعم.
وعلى هذا المذهب لا يوصف الله تعالى بالكلام في الواقع، وإنما يوصف بأنه خالق الكلام.
نعم صحيح.
ومن ثم
ومن هنا نعود إلى عبارة الشيخ الأول، يقولون بأن الله يتكلم بكلام. أنا صراحة ما اطلعت عليها، أن مسألة أن الله يتكلم بكلام، لكن أن الله خلق كلاما. نعم نعم. فلهذا على هذا المذهب يوصف الله تعالى بالكلام في الواقع بالكلام، وإنما يوصف بأنه خالق الكلام. نعم.
ومن ثم بنوا على هذا قولهم إن القرآن مخلوق وغير منزل، واستدلوا بقوله تعالى الله خالق كل شيء والكلام شيء، فيكون مخلوقا غير منزل. وقالوا حتى لو قلنا إنه منزل فليس كل منزل غير مخلوق، فالله أنزل من السماء.
يعني حتى لو قل إنه منزل يبقى الأول هو مخلوق وليس كلام الله الذي وصفه له، الثاني غير منزل. طبعا منزل هذه ماذا تفيد؟ فائدتين، تفيد أنه كلام الله، وتفيد أن الله فين؟ ها؟ في السماء. وهم ينكرون هذه وتلك. طب يقولون حتى ولو افترضنا أنه منزل، شوف يا أخوان الشبهات، حتى ولو افترضنا أنه منزل فليس كل منزل لا يكون مخلوق، بل هناك المخلوق المنزل. أليس الله يقول وأنزلنا الحديد؟ طيب أنزلنا الحديد مخلوق، ولا عندكم الحديد غير مخلوق؟ فإن قلتم غير مخلوق يبقى صار صفة لله حديد، وإن قلتم مخلوق إذن يلزمكم أن يكون القرآن ولو كان منزلا فإنه مخلوق. نعم.
فالله أنزل من السماء ماء، والماء النازل من السماء مخلوق. وقال تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، والأنعام مخلوقة، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، والحديد مخلوق، فانظر كيف التلبيس، وهو من تلبيس إبليس.
الله أكبر. تقولون لا عذر بجهل، سبحان الله. نعم. في أباليس يا أخوان، أباليس والله، الشيطان يرسل سراياه، سبحان الله. نعم. فبماذا نجيبهم على
شبهتهم هذه؟
اللي هي الإنزال دي شبهة قوية لبسونا بها على الناس، والشبهات ما أعظمهم أكثرها. سبحان الله يا أخواني. شوفوا أسمع أو أستمع لكريمة بالأمس لمقطع عجيب. هذا الرجل من أضل أهل مصر، لا إن لم يكن أضل أهل مصر الآن، سبحان الله، بيرد على المتسلفة في زعمه، طبعا متسلفة، يقول أجيب ابن تيمية بتاعهم ده بيشتم علي، بيشتم عمر، بيشتم الحسن، بيشتم الحسين، بيشتموه. المتسلف دي أنا أسألك أهو، أنا بقول لك أسأل أي واحد منهم في العالم، أسأل ابن تيمية قول لي بقى سؤال بقى المعجز، أبواه صلى الله عليه وسلم ها كافران او مسلمان؟ بيقول لك كفار. طب بتنزلوا بقى يا سيدي؟ يقول لك ان ابي واباك في النار. واحنا عندنا قاعده، شوف بقى الكلام العلمي بقى الراسخ، وبيقول لك حتى في المقطع ده بيقول لك لا المسلمين ولا النصارى ولا الشيعة كل دول ما بيعبروش عن الله تعبير صح، ما بيعبروش عن الشرع تعبير صح، ما بيعبروش، دول مش فاهمين دين، مفيش حد من دول فاهم دين خالص. يعني ده في المقطع بقى حتى يعني خرج بقى عن حد اتزانه، لا احد يفهم دين الا هو، لازم يتعلموا دول، لازم الناس تتعلم. احنا عندنا القاعده بتقول انه الحديث اذا خالف القران نرده، والقران بيقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ودول ما جالهمش رسول ازاي يعذبه؟ خلي بالك، ادي رقم واحد. رقم اتنين بقى، احنا نقول عيسى ابن مريم ونمدح مريم، و ننبع عيسى لأمه ونمدح موسى وأم موسى وحين إلى أم موسى وأم النبي أم النبي نقول في النار يعني نمدح أم عيسى ونمدح أم موسى وأم النبي النبي نقول في النار آمنة بنت وهب نقول آمنة بنت وهب في النار ليه يقول لك كسوة بيقول النبي بيقول ابن تيمية والناس دول ولك أصل النبي بيقول استأذنت ربي أن أزور قبر أمي ها فلم يأذن لي واستأذنت أن أزور قبر فأذن لي واستأذنت أن أسافر فلم يأذن لي شوف الناس دي تفهم إزاي طب ما هو لو كانت كافرة لما أذن الله عز وجل أن يزور قبر ماذا قبر أمي ليه لأن الله قال في الكفار ولا تقم على قبره شوف يا أخواني شوف التلبيس لا تقم على قبر يبقى كون النبي بقى يقوم على قبر أمي يبقى من ليست كافرة ليست كافرة يبقى عنده هذه الأثر تعرض ماذا القرآن تعارض القرآن وعليه لابد أن نرد هذا وأبواه صلى الله عليه وسلم دول في الجنة يقول لك اشمعنا يحكموا على أهله على أهل الفضل هؤلاء بالذات في النار أبواه صلى الله عليه وسلم فانظر إلى حجم التلبيس لا تظن المسألة سهلة لا تظن المسألة سهلة ها اللي يقول ده القرآن واضح وكذا هو واضح بالنسبة لمن بالله عليك بالله عليك اطلع فضيلتك كده على القناة زي ما طلع الكلام على القناة وتكلم عن الأحاديث والآثار في أن أبا النبي في النار إن أبي وأباك في النار وهم يسمعوا كريمة يا ترى سواد الناس هؤلاء سيصدقونك ولا يصدقون كريمة أنت تصديقك محتاج ها محتاج قاعدة سابقة في تعظيم السنة في إزالة التعارض بين القرآن والسنة مستحيل أن يكون هناك تعارض بين القرآن والسنة في رد بطلان هذا الرجل ما العلاقة بينه وكل ما عدنا احترام بعث رسولا وبين إن أبي وأباك في النار إيه التناقض اللي موجود في هذا وما كنا معذبين حتى نبعث رسول وقد جاء الرسول أبا النبي صلى الله عليه وسلم على قول جماعات من أهل العلم وهو دين إبراهيم فتكون الحجة قد أقيمت عليهم بهذا أو على القول الآخر بالامتحان ويكون الله قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في النار أي أنه لا يجيب في الامتحان وحديث الامتحان يوم القيامة وأن قوما يمتحنون يوم القيامة على هذا أو ذاك فالله لا يعذب إلا برسول من لم يأتي رسول في الدنيا امتحن يوم القيامة وإلا يلزمك أن تقول عمرو بن لحي كذلك في الجنة ولماذا أبواه صلى الله عليه وسلم ها يلزمك أن تقول كل هؤلاء في الجنة إذا قلت بأن أبويه صلى الله عليه وسلم في الجنة لأنه لا فرق يبقى عمرو بن لحي يجر قصبه هذا ليس بصحيح الأمر الثاني ولا تقم على قبره ليس هناك تناقض بين هذا وبين زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من قبر أمه هو لم يعمد صلى الله عليه وسلم الزيارة إنما مرة فكانت في اتجاهه صلى الله عليه وسلم لا تعارض لأن الله قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر بصلاة ودعاء وليس بزيارة مش تقم على القبر يعني زائرا وإنما لا تصلي من علمت نفاقه لا تصلي عليه لأن الصلاة ما تجوز على الكافر ولا تقم على قبر بدعاء وكذا لأن هذا كافر فلا يستغفر له ولا يدعى له ولا يصلي عليه هذا معنى ولا تقم على القبر مش تقف يعني على القبر يبقى الممنوع انك تقف على القبر، فالوقوف على القبر هو معنى ولا تقوم على قبره؟ ليس هذا، انما لا تقوم على قبره داعيا، لا تقوم على قبره مصليا، لا تصلي على احد منهم ابدا، ولا تقوم على قبره، انهم كفروا بالله ورسوله، هذه العله. فهذا تلبيس وتدليس، والأبواق كثيرة. الله المستعان، الله المستعان. أشاعرة ولا معتزلة ولا مخرفة ولا ملاحدة ولا صوفية ولا شيعة، وكل يلبس يا إخوان بنصوص القرآن والسنة. ولهذا نقول فهم السلف مهم. نعم هاتي أحمد معنا، ولا تصلي على أحد متى أبدا وتقوم على قبر. هاتي عندي ابن كثير نعم.
فبماذا نجيبهم على شبهتهم هذه؟ نقول
لا، انا عاوز ما اجيبش ابن كثير لانه ده بتاعنا، يعني هقول لك ابن كثير بتاعك ولا حتى ابن جرير. هات لي الرازي كده والنسفي هات الخازنة النسفي والرازي والكلام ده، عايزين التفسير دي، هات تفسيرهم في الآية. دعك من ابن كثير لانه تلميذ ابن تيمية، ودعك من ابن جرير لانه اثري. لا هات النسفي وهات الرازي. نعم.
فبماذا نجيب على شبهتهم
هذه؟ والقرطبي أظن يمشونه، يعني هات القرطبي كذا. نعم.
قال نقول إن المنزل إما أن يكون عينا قائمة بنفسها، وحينئذ يكون مخلوقا لأنه بائن.
فالشبهة دي شبهة يسيرونها، ينفون أن يكون القرآن منزل. طيب ولو افترضنا أنه منزل، فليس كل منزل ها يكون ماذا؟ فعندنا منزل ومخلوق، أو تقول هذا غير مخلوق، ويأتون بآيات. وأنزلنا الحديد، أنزلنا من السماء ماء، أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، فيلزمونك بهذا الإلزام. فما الجواب؟ نقول نعم،
إن المنزل إما أن يكون عينا قائمة بنفسها،
وحين يكون انتبه بارك الله فيك للتقعيد، اوعى تقول أنا لست محتاجا لهذا، قد تحتاج هتنهي الدرس الآن وتركب القطار متجها إلى الدقالية، متجها إلى البحيرة، متجها إلى القاهرة، تجد اللي بجوارك في القطار يثير لك هذه الشبهة، فيا ترى ماذا ستجيبه؟ طيب المنزل إما أن يكون عينا قائمة بنفسها، نعم،
وحينئذ يكون مخلوقا لأنه بائن من الله عز وجل.
تمام.
وإما أن يكون وصفا لا
يكون عينا قائمة بنفسها في الخارج، نعم، فيكون مخلوق لأنه بائن من الله، وإما أن يكون
وإما أن يكون وصفا لا يقوم إلا بغيره،
نعم،
وحينئذ يجب أن يكون من صفات الله.
إذا ننظر إلى قاعدة الإضافة، ها،
والكلام وصف لا يقوم إلا بغيره، وحينئذ إذا أضاف الله الكلام إلى نفسه فهو صفة من صفاته. أما الحديد فلا يكون من صفات الله، وهذا ليس بمعقول، فكل إنسان يعرف أن الحديد ليس من صفات الله، والماء المنزل من السماء ليس من صفات الله، وكذلك الأنعام، الإبل والبقر والغنم ليست من صفات الله، بل هي أعيان قائمة بنفسها، أضافها الله تعالى إلى نفسه إضافة خلق وتكوين،
وليست دي بقى إضافة دي أيضا هذه مهمة جدا في باب الإضافة. ما هو بكل إضافة تكون إضافة تشريف، أحيانا تكون الإضافة إضافة عامة، فالإضافة تكون عامة بإضافة الخلق والتكوين، ثم إن من هذا المخلوق ما تكون إضافة فيه زيادة على ذلك إضافة تشريف. إذا في إضافة خلق وتكوين، لأنه أيضا سيرد عليك أنه العين المنفصلة دي لما هتضاف يبقى إضافة ماذا؟ يبقى إضافة تشريف، نقول هذه إضافة خلق وتكوين. نعم،
وليست إضافة صفة إلى موصوف إلى موصوفها.
انتبهوا، يبقى الشيخ أجاب عن هذه الشبهة بجواب ماتع مختصر. لو ترجع إليه في الكتب الكبار وفي إرادتهم لا يسهل عليك أن تذهب إلى هذه النتيجة بسهولة. إذن المنزل هذا مضاف إلى الله فيكون صفة له، أو هو عين قائمة من نفسها؟ أنزلنا الحديد، أنزلنا الحديد، وعندنا إن أنزلناه في ليلة القدر، أنزلناه في ليلة القدر. الإنزال لماذا؟ القرآن. والقرآن كلام الله عز وجل. يبقى ده معنى يقوم بالله عز وجل، فهو صفة له سبحانه وتعالى. لأنه قائم بالله. طيب أنزلنا الحديد، هذا معنى ولا عين؟ عين، قائمة بنفسها، قائمة بنفسه، فتكون إضافة ماذا؟ إضافة خلق وتكوين. أنزلنا الحديد، يبقى المنزل إما أن يكون عينا قائمة بنفسها وحينئذ يكون مخلوقا لأنه بين من الله، وإما أن يكون وصفا لا يقوم بغيره. فالمنزل إن كان عين قائمة بنفسها يبقى ده مخلوق، يكون مخلوقا، وإما أن يكون غير منفصل بنفسه فيكون وصفا لله سبحانه وتعالى. فإنزال القرآن غير إنزال الحديد، لأن القرآن غير الحديد. فالحديد عين قائمة بنفسها، والقرآن كلام، وكلامه سبحانه وتعالى لا يقوم بغيره إنما يقوم بنفسه. طيب هذه أولا، يبقى أبطلنا شبهتهم هذه، ويمكن الرد عليه فيما استدلوا به كما يلي. ها؟
أولا، أما الآية التي استدلوا بها وهي قوله تعالى الله خالق كل شيء، أي كل شيء يصلح للخلق، أي
وجعل القرآن شيئا، نعم،
أي خالق كل شيء مخلوق. وأما القرآن فهو صفة من صفات الله عز وجل، وصفات الله غير مخلوقة لأن الصفة تابعة للموصوف.
تمام، يبقى إذن قولكم الله خالق كل شيء واستدلالكم بأن القرآن شيء إذن يكون داخلا في هذا، نقول الله خالق كل شيء، إذن ما سوى الله مخلوق. والله ماذا؟ والله سبحانه وتعالى ذات مسمات بأسماء موصوفة بصفات، فالله عز وجل بأسمائه وصفاته خالق كل شيء. يبقى الصفات ليست غير الله حتى نقول تدخل في شيء، في الشيء المخلوق، والأسماء ليست غير الله حتى نقول داخلة في الشيء المخلوق. الله بأسماء وصفاته خالق كل شيء، يبقى كل شيء إيه؟ سوى الله. تذكرون هذه الشبهة أوردها من؟ عبد العزيز، أوردها المريسي على عبد العزيز الكناني رحمة الله عليه. شيء نعم، بل هذا يقتضي أصلا أن يكون الله مخلوق، لأن الله شيء يخبر عنه بأنه شيء. قل أي شيء أكبر شيء؟ قل الله. نعم،
وأيضا فإن هذه الآية الكريمة تدل على خالق ومخلوق، فيجب أن يكون المخلوق مخلوقا بائنا منفصلا عن خالقه، كما لو قلنا صانع ومصنوع، فإننا إذا قلنا مثلا هذا صانع للقدر، فالقدر ليس من صفاته بل هو بائن عنه.
نعم، معروف، المصنوع بائن عن الصانع. نعم،
إذن فالمخلوق الذي خلقه الله بائن عن الله عز وجل. ومن المعلوم أن الكلام معنى يقوم بالغير وليس عينا قائمة بنفسها، فإذا أضافه الله إليه فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. أما بالنسبة لقولهم أن إن الله أنزل الحديد والأنعام والمطر وهي مخلوقة، فنقول هذه أعيان قائمة بنفسها لا يصح أن تكون صفة لله عز وجل بخلاف الكلام.
يا إخواني، إخواني، أحبابي، أحبابي، إخواني، أحبابي، طبعا منهج السلف وعلى منهج التبليغ. إخواني بارك الله فيكم، إخواني بارك الله فيكم، احذروا تقعيد عليكم بالكتب القديمة، كتب السلف الأوائل، دعوكم من كتب المعاصرة وكتب، يا إخواني والله كلام العثيمين هذا لو تخوض في بعض الكتب القديمة القائمة على عرض هذا وجاب عنه بطريقة ما قد لا تفهمها هذا الفهم، فهذه يا أخواني كلام علمائنا وكتب علمائنا لا تخرج عن القديمة، ما في تعارض بينها وبين القديمة أبدا، لكنها قامت على الشرح التيسير والتسهيل، فلا يمكن أن أفهم كتب المتقدمين فهما منضبطا إلا بكتب علمائنا الآن والحمد لله. لا غنى لي، اوعى تستحي أن تقرأ للعثيمين، إياك أن تستحي أن تقرأ لابن باز، إياك تستحي أن تقرأ للألباني في الحديث وكذا، وتريد أن تظهر بمظهر أنك يعني تأخذ من كتاب السنة مباشرة أو من الصحابة والثلاثة القرون المفضلة الأولى وفقط. يا إخواني بارك الله فيكم، علماؤنا المعاصرون علماء أهل السنة مرقاة سلم لسنف الصالح، سلم. والله هذا الكلام يا أخواني بيتكلم به العثيمين ويشرحه رحمه الله تعالى، تعرف قيمته إذا قرأت لغيره، فقد يصعب عليك فهم ذلك بهذه البساطة. فلا غنى، الحمد لله، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. منهجنا قائم على الاثنين، لسنا على السابقين أولون فقط، والذين اتبعوهم بإحسان. إلى متى؟ إلى متى؟ إلى آخر الزمان. للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعده. اوعى إياك يا أخي بارك الله فيك تحذف هذه الآيات وهذه التبعية، إياك أن تحذفها بزعم ما شاء الله عليك، ما شاء الله أنت مع الأوائل، ما شاء الله هذه كلها خلاف ما عليه الأوائل، وإلا كنا نأخذ من الصحابة ونأخذ من أحمد، لأن أحمد تابع للأوائل. كان يوما ما أحمدنا المعاصرين لم يكن هو من الأوائل بالنسبة لنا، الآن هو أوائل بالنسبة لنا، لكن أحمد كان بالنسبة لمن سبقه في زمانه من المعاصرين ولا من المتقدمين؟ كان من المعاصرين، لم يكن من المتقدمين، فأحمد لم يكن من المتقدمين. يعني هذه مسائل أكرر، ما في مشكلة نكرر، لا إشكال، لأنه في داء، في كورونا، لازم كمامة واحدة ما عاد تكفي، كمامتين الآن تمام، واحتياطات، في كورونا والله يا إخواني، فيروسات والله العظيم أقسم بالله، فيروس كورونا هذا فيروس كورونا ولا فيروس كريمة؟ والله يا إخواني فيروس كورونا يحتسب الإنسان، أولا كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، الموت والأجل واحد ولكن الله يسبب الأسباب، وإذا احتسب الإنسان يرجى له إن شاء الله الخير عند الله. لكن مشكلة فيروس كريمة، هذا فيروس كريمة، هذا الفيروس القاتل، لأنه قاتل للحق، قاتل للبيان، ولكن الناس يعتنون بفيروس كورونا ولا يهتمون بفيروس كورونا. فيروس كورونا، فهذه الفيروسات، فيروس كورونا، فيروس بحيري، فيروس عيسى، فيروس فلان علان، هذه فيروسات خطيرة، ولا نحن لابد نأخذ حذرنا دائما وننبه على هذه المحترزات من التباعد، بس مو بالتباعد عندنا من كريمة متر ونصف، لا، التباعد عنه كلية، لأن هذا فيروس خطير. تتصور أنه بيأثر بالسماع، كون صوته يصل إلى أذنيك إلى قلبك بيؤثر، ما في فيروس كده. يعني فيروس كورونا يقول لك بإيه؟ ها؟ تباعد متر ونصف، لأن الفيروس ما يكون بالسماع، يكون باللمس، صح؟ ها؟ باللمس بالكذا، هذا فيروس. لكن في فيروس بالسماع، يعني تسمع صوت واحد في أمريكا تصب، إيه ده؟ ده فيروس ده خطير جدا بالسماع، يعني ممكن لو سمعنا واحد في أمريكا نصب بالفيروس، وأبعد من أمريكا. وأقول لك كمان، ده الفيروس بيصيب في غير عصرك، ده أنت ممكن تسمع واحد من 1000 سنة وتصاب بالفيروس، ده أنت مش واخد بالك كمان، ده ممكن الفيروس بالقراءة، ده أنت بتقرأ كتابه اللي من 1200 سنة بتصاب الفيروس. يعني فيروس يصلك بإيه؟ بالقراءة، فيروس يصلك بالسماع، فضلا بقى عن المخالطة، فضلا عن المخالطة. يبقى هذا أعظم فيروس، فيروس أهل البدع، فيروس لا يقاوم، ولا منجا لنا ولا ملجأ لنا منه إلا الله وإلى شرعه. احنا ننبه مرة متقدمين ومرة متأخرين، مرة يعني خلي بالكم دي مسائل لازم نمشي معاها دائما، لأن هذه تكون كلها تحت ماذا؟ تعظيم السلف، مظلة السلف. هذا كلام العثيمين رحمة الله عليه، لو تقرأ لغيري لن تجد هذه السهولة، رد على شبهات قوية ليست سهلة. نعم،
إذن ما احتجوا به فهو باطل.
والدليل على هذا، أنت أنا أسألك سؤالا الآن، واصدق مع نفسك، أنا ما أريد جوابك، اصدق مع نفسك، أنت رجل سلفي ما شاء الله، ترد على المعتزلة، ترد على شعرة شبهاتهم، القرآن كلام الله عندك غير مخلوق، هذه مسائل. طيب لو اليوم كان أنت لم تستمع لكلام الشيخ ولم تطلع كلام الشيخ وأوردوا عليك هذا الإيراد، يا ترى بما كنت ستجيب في مسألة أنزلنا الحديد هذه وأنزلنا من السماء ماء طهور، بما كنت تجيب حتى تعلم أنك ما زلت محتاجا وسنبقى محتاجين إلى الممات يا أخوان، إلى الممات سنبقى محتاجين. أما بالنسبة لقوله،
أما بالنسبة لقولهم أن الله أنزل الحديد والأنعام والمطر وهي مخلوقة، فنقول هذه أعيان قائمة بنفسها، لا يصح أن تكون صفة لله عز وجل بخلاف الكلام.
الحمد لله، ببساطة جدا كان هذا الجواب بهذا التفريق، فصل بين ما يكون صفة وبين ما يكون مخلوق. نعم نعم نعم، ما أضاف الإيه؟ هذا يأتي في جواب آخر في مسألة الأنعام، لأن الإنزال هنا ما هو بإنزال العين تنزل في الأنعام، إنما الإنزال ما هو؟ ما يتعلق بتشريع، ما يتعلق بخلق. نعم، لعله يأتي إن شاء الله.
إذن ما احتجوا به فهو باطل، وهم إذا أنكروا كلام الله الذي هو وصفه وقالوا إنه مخلوق، فإن إنكارهم هذا في الحقيقة يقتضي إنكار الشرع والقدر، لأنه يقتضي أن تكون المخلوقات بغير كلام الله بل بمخلوق مثلها، ويقتضي أيضا أن يكون الشرع.
قال تعالى إنما أمر إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإذا كانت كن مخلوقة، هذه كن مخلوقة، إذن خلق هذا الخلق مخلوق، ومن خلق هذا المخلوق ستسلسل. نعم،
ويقتضي أيضا أن يكون الشرع بغير وحي الله بل بمخلوق من المخلوقات، ولا يقتضي إلزام الناس به لأنه مخلوق.
نعم،
ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية أن هذا القول يترتب عليه إبطال الخلق والأمر جميعا.
إبطال الخلق والأمر جميعا، قول ابن الله ما تكلم ليه؟ لأن الكلمات الشرعية تكون مخلوقة، إذا لا يلزمنا هذه الكلمات الشرعية، والخلق الذي خلق بالكلمة الكونية وكذا، هذا يكون هناك خالق له غير الله. وكيف مخلوق يخلق مخلوقا؟ كيف مخلوق يخلق؟ يبقى هذا يترتب عليه إبطال الخلق والإيه؟ والله قد غاير بين الأمر والخلق، فقال ألا له الخلق والأمر، الأمر الذي هو ماذا؟ الذي هو كلامه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فأمره لو كان مخلوقا لما غير الله بينهما، إنما لما غير الله بين الخلق والأمر دل على أن الأمر ليس بمخلوق. نعم،
لأنه لا يكون الخلق بقوله كن ولا الشرع بقوله فعلوا، وإنما بأشياء مخلوقة بمخلوقة، وهذا إبطال للشرع والقدر.
نعم، يعني ليس المسألة سهلة. نعم،
وقد ذكرنا أنه يلزم على قولهم غير ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى من إبطال الشرع والقدر أن يكون كل كلام الناس كلام الله، لأنهم إذا ادعوا أن الكلام المخلوق يكون كلاما لله فنقول إذن كلام المخلوقات كلام لله لأنه مخلوق، وهذا شيء ممتنع. أما القول الثاني فقول الأشاعرة، حيث قالوا إن كلام الله صفة من صفاته، إن كلام الله صفة من صفاته وليس بمخلوق.
بهذا المذهب الأول في مسألة الكلام، وهو قول الجهمية والمعتزلة بأن الله القرآن كلام الله، لكن كلام الله الذي أضيف إليه إضافة تشريف وليس إضافة صفة لموصوف، فهو مخلوق خلقه الله. هذا الكلام يضاف إلى حسب ما خلقه الله فيه، فإن كان من شجرة فهو من شجرة، وإن كان من كذا وكذا إلى آخره. ونديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، يبقى هذا خلق الله عز وجل صوتا، هذا الصوت في الشجرة والشجرة وحصل النداء وهكذا، وإلا الله ما تكلم بصوت ولا حرف ولا كذا ولا كذا، ولم يفصل الجميع والمعتزلة بين اللفظ والمعنى، فقال فيقول المعنى غير مخلوق واللفظ مخلوق، لا، قالوا القرآن مخلوق، لأن المستقر عندهم إن الألفاظ لها معاني والمعاني لها ألفاظ، ولهذا كانوا صرحا مع أنفسهم بخلاف المخنثة الذين سيأتون ويفصلن بين اللفظ والمعنى، إنما هؤلاء صرحا، القرآن مخلوق خلاص. لو اعتقدوا أن المعنى غير مخلوق لقالوا اللفظ غير مخلوق، لو اعتقدوا هذا. ولهذا من يعتقد أن المعنى غير مخلوق وصف لا يلزمه أن يعتقد أن اللفظ غير مخلوق. فلهذا كانوا صرحا في هذا، مثل الخوارج صرحا في التكفير والإخراج بالذنب والمعصية من الإيمان إلى الكفر، لكن جاءت المعتزلة فماذا؟ فكانت جعلة إياه في منزلة بين منزلتين، لا هو باق على الإيمان ولا هو داخل في الكفر، في منزلة بين المنزلتين. فمن جهة العقل قول الخوارج أضبط، لأنهم إذا خرجوا من الإيمان ولم يعد منه فليس إلا كافرا. كذلك من جهة العقل قول المعتزلة والجهمية أضبط من قول الأشاعر من جهة العقل. نعم. أما القول الثاني
شيخنا كلام من المفسرين،
كان المفسرين الرازي والنسفي. نعم هات الرازي.
قال القرطبي رحمه الله تعالى: المسألة 11 قوله تعالى: ولا تقم على قبره، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت وقف على قبره ودعا له بالتثبيت.
ودعا قيام، ليس قيام في حد ذاته، وإنما هو قيام لماذا؟ للدعاء. نعم ها. طيب ها.
قال الرازي في تفسيره: ثم قال تعالى: ولا تقم على قبره، وفيه وجهان. الأول قال الزجاج: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت وقف على قبره ودعا له.
نعم.
فمنعها هنا، فمنعها هنا منه.
نعم.
الثاني قال الكلبي: لا تقم بإصلاح مهمات قبره، وهو من قولهم: قام فلان بأمر فلان إذا كفاه أمره وتولاه. ثم إنه تعالى علل المنع من الصلاة عليه والقيام على قبره قوله: إنهم أيوه. كفروا بالله.
تمام.
ورسولي وماتوا هم كافر.
كافروا. يبقى لا تقم أيضا بالدعاء. ها.
النسفي.
ها.
قال النسفي في تفسيره مدارك التنزيل: قال ولا تقم على قبره إنهم كفروا، قال تعليل للنهي أنهم ليسوا بأهل للصلاة عليهم لأنهم كفروا بالله ورسوله.
تمام.
وقبلها قال
ها.
مات، قال إذا دفن الميت وقف على قبره ودعا له فقيل ولا تقم على قبره.
تمام. كل هذا بالدعاء والدعاء اللي هو يساوي ماذا؟ اللي هو يساوي استأذنت رب أن استغفر له فلم يأذن لي.
موردي
هذا المورد.
قال الموردي في النكت والعيون كما أرسل بعض الإخوة: ولا تقم على قبره، يعني قيام زائر ومستغفر.
نعم قيام إيه؟
زائر ومستغفر.
لا ده اللي بعد بقى قاصد يعني كلمة زائر، ولا بعد يعني جيب ديت يعني ماشي هاتها لنا مش مشكلة. ها قال الموردي: وتقم إيه؟
قيام زائر ومستغفر.
زائر يستغفر، زائر مستغفر، إنما زائر فقط هذه الزيارة للاعتبار الزيارة لمعنى من الاعتبار هذا لا إشكال فيه. وإذا مر الإنسان بقبره، لأن الزيارة ما يعمدها الإنسان من بيته ليزور وكذا وكذا، وإنما إذا مر به، ولهذا جاء في حديث آخر وإن كان هذا الحديث طبعا فيه ضعف، وهو حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار أو إلى آخره، هذا حديث فيه ضعف. لكن من العلماء من قال من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الزيارة قال يجوز زيارة قبر الكافر للاعتبار، وهذا يدخل فيه، هذا يدخل في الاعتبار وليس للدعاء، إنما هذا لغرض الاعتبار. وبعضهم يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان هذا القبر في طريقه فانحاز إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا إشكال. فلا مانع من عندنا، فلا مانع عندنا أن تقع الزيارة لقبر الكافر على هذا الوجه الاعتبار، وليس للدعاء وليس للاستغفار. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستغفر ولم يقم على قبر أمه مستغفرا داعيا كذا، بل منع من ذلك. كريمة ماذا يريد أن يقول؟ يقول طالب أنه زار، إذن هذه قبر مسلمة. طيب قبر مسلمة ما المانع من الدعاء؟ ما عنده مانع من الدعاء، إذ لو كانت كافرة لما زارها ولما قام عند قبرها، فالقيام عنده قيام دعاء، قيام استغفار، قيام على قبر مسلمة، لأن هذا لا يجوز أبدا لكافر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عند كريمة زار قبر مسلمة، وإذا كان قبر مسلمة فلا مانع من الدعاء، لأنه ما في مانع. إذا حكمنا بالإسلام ما المانع؟ ما في مانع. فهو استدل بإتيان النبي قبر أمه على إسلام أمه. ليه؟ لأن الله قال ولا تقم على قبره، فكونك تأتي القبر هذا لابد أن يكون قبر مسلم، ما يكون قبر كافر. كونه أتى هذا القبر فيكون قبرك مسلم ليس قبر كافر. عرفتم يا إخوان شبهة هذا الرجل؟ طيب احنا عندنا القياء المجيء جاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل هو القيام الذي عناه الله بقوله ولا تقم على قبره؟ لا، القيام على قبره يعني لا تقم عليه بالدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على المسلم ثم يدفن المسلم ويقوم على قبره قائلا استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن ماذا؟ فإنه الآن يسأل، يبقى يصلي ويقوم. طيب هذا الكافر لا تصلي ولا تقوم، يعني ليس تترك الصلاة ثم تأتي تدعو، لا الصلاة ولا الدعاء، هذا الذي عليه المفسرون. فقول الماوردي بالزيارة هل هو يقصد مجرد الإتيان فقط للاعتبار أن هذا منهي عنه، وكذلك الدعاء فهذا منهي عنه وهذا منهي عنه، أو الزيارة للاستغفار؟ إن قصد مجرد الإتيان فإن النبي قد أتى فيكون قوله مردودا، وأما للدعاء فنعم، فهذا الذي عليه المفسرون، هذا الذي ذكر قرطبي، ذكر الرازي، ذكر النسفي، وكل مفسر ستراه يفسر بهذا. حتى الموارد نفسه يقول ماذا بالزيارة والاستغفار؟ يقول
قيام زائر ومستغفر.
نعم، اللي هو قيام زائر ومستغفر، يعني معا، يعني زائر ومستغفر، لا زائر فقط، لا زائر ومستغفر، يقصد هذا زائر ومستغفر. هذا القيام ممنوع، هذا القيام ممنوع، تزور لتستغفر، هذا كلام الماوردي، وليس مجرد الإتيان. فمجرد الإتيان لعلة هذا لا إشكال فيه، قد آتيه أبشره بالنار، قد أتيه الاعتبار، وليست الزيارة الاستغفار. لا، يبقى من الذي فسر ولا تقم على قبره بما فسرها كريم؟ أعيد تفسير كريم، لا تقم على قبر، لو كان قبر كافر لما قام عليه. القيام اللي هو ماذا؟ الاتيان. وأعطى إذن اللوازم الأتي، إذا يكون هذا القبر قبر مسلم. الثاني، لا يكون هناك مانع من هذا الدعاء، ده غير بقى أدلته الأخرى في أنهم من أهل فترة وبكروا عند ابن حتى نبعث رسولا، وكيف نمدح أم عيسى ونمدح ونمدح موسى ولا نمدح أم محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف وكيف إلى آخر ذلك، وهذا تنافى مع عدل الله سبحانه وتعالى إلى آخر ذلك، وأن هذه الأحاديث تصادم القرآن إذا نردها. يعني جملة دي سلة أصلا، لكن احنا نتكلم عن جزئية هذه فقط، عن جزئية هذه فقط. إذن لم يكن أحد من المفسرين على أن معنى تقم على قبره يعني تقف وقوفا مجردا، ما أحد قال هكذا. يمنع أن الإنسان يقف وقوفا مجردا، وأن لازم الوقوف أن يكون هذا القبر قبر مسلم، وأن يكون هذا يستوجب الاستغفار، يستلزم الاستغفار. عرفتم يا إخوان؟ أما كلام الموردي يعني إيه؟ زيارته لكم أخبري زيارته وإيه؟ والاستغفار يعني يزور ليستغفر له، هذا كلامه. نعم،
تفسير منهم ألصق شأن الشعراوي وطنطاوي.
طب نجيب الشعراوي وطنطاوي، ماشي يا أحمد، كويس.
قال الشعراوي في تفسيره: ولا تقم على قبره، أي لا تذهب إلى قبره وتطلب له الرحمة.
تمام، نعم. ها،
وقال طنطاوي في تفسيره، تفسير الوسيط: والمعنى لا تصلي أيها الرسول الكريم على أحد من هؤلاء المنافقين مات أبدا ولا تقم على قبره، أي ولا تقف على قبره عند الدفن أو بعده بقصد الزيارة أو الدعاء له.
نعم،
وذلك لأن صلاتك عليهم ووقوفك على قبورهم شفاعة لهم ورحمة بهم وتكريم لشأنهم، وهم ليسوا أهلا لذلك.
ليه؟ لأن الله قال: ما كان النبي والذي أمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قرب. يبقى ما في أحد قال قيام مجرد، إنما كله مرتبط بماذا؟ بالاستغفار والدعاء طبعا، لأنه هذا في المنافقين ففيش إشكالية عندهم. وإلا لو عرضنا على هؤلاء أبويه صلى الله عليه وسلم هيبقى مسألة أخرى، وإتينا النبي قبر أمه هيبقى مسألة إيه؟ يعني عندهم. لكن هم يظنون أنهم يتكلمون في المنافقين، ما يعرفون أن كريمة ورطهم بالاستدلال بهذه الآية. طيب الرد بقى من كريمة على كل هؤلاء، حتى لو شعراوي حتى لو طنطاوي، إن هو نفسه صرح ما فيش حد فهم الإسلام خالص، ما فيش حد يعبر عن الإسلام، كل هؤلاء ما يفهمون الإسلام، لا مسلمين ولا شيعة ولا نصارى ولا حد فهم حاجة، ما فيش حد بيعبر عن الإسلام تعبير صحيح، كل دول ينبغي يتعلموا عندي مين؟ طبعا لابد ياخد دور عنده كريم، اللي عاوز يفهم أسماء وصفات لابد ياخد دور عند الرضوان، واللي عايز يفهم الدين لابد ياخد دور عند كريم. نعم، شوف الفتاوى تو العلماء حكم زيارة قبر الكافر. نعم،
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: أما القول الثاني فقول الأشاعرة، حيث قالوا إن كلام الله تعالى صفة من صفاته.
من أجل هذا احنا بنقول يا إخواني، شبهات هؤلاء توسع دائرة ماذا؟ توسع دائرة العلم، لأن كل شبهة المفترض أنها تجد ردا عليه. فلهذا اللي أنت بتسمعه اليوم ستسمع يعني حتى في الشبهة دي نفسها قد تجد طرحا من أهل البدع ومن أهل الأهواء جديدا، غير طرح كريمة، غير طرح كريمة، تحتاج أن تقف مع نفس القصة مع نفس الحدث وقفة جديدة. كلما أحدثوا حدثا لابد أن توجد له ما يبطل هذا. نعم،
أما القول الثاني
وقلنا بأنه يلزمه أن يحكم على عمرو بن لحي الذي جلب الأصنام إلى هذا، يحكم عليه أيضا بالجنة، لأنه ما كان عنده رسول، ما جاءه رسول، هذا الذي استجلب هذه الأصنام إلى العرب. نعم،
أما القول الثاني فقول
فإما أن نقول تاني أذكركم بارك الله فيكم، إما أن نقول على هذا كما قال بعض العلم أنه كان على دين إبراهيم، إذن عندهم دينة إبراهيم واللي خرج عنها يكون كافر مستحق للنار، وبالتالي يدخل أبواه في ذلك، أو يكون ليس هذا الذي قامت به الحجة، وبالتالي فإنهم يمتحنون يوم القيامة، لأن ما لفترة ما جاءهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، إنما يمتحنون يوم القيامة، فيكون هذا مما أخبر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، إن الله أخبر بعاقبته. لكننا نقطع بماذا؟ لأننا نقطع بماذا؟ أن الله لا يعذب إلا بعد رسول. إما أن تعتقد أن الرسول هذا كان هو إبراهيم وهم على بقايا دينه، وإما أن تعتقد أن الرسول هذا هو الامتحان. إنما أن ترد الحديث تقول لأنه مخالف القرآن، طيب أنت حكمت بالجنة بناء على إيه؟ بناء على أنه ما جاء رسول؟ ما في الجنة بدون ما جاء رسول، لابد. كما أنه يدخل النار بعصيان رسول، يدخل الجنة باتباع الرسول، إلا من خلقهم الله عز وجل وأنشأه خلقا جديد. انتبهتم لهذه زائدة أو فائدة؟ كما أننا نقول لا يعذب الله عز وجل في النار إلا من جاءه رسول ومن بلغته دعوة الرسول، فكذلك لا يدخل له الجنة إلا أيضا من اتبع الرسول، لأن النبي قال لا يدخل الجنة إلا نفسه مؤمنة مسلمة. إلا من خلقهم الله سبحانه وتعالى وأنشأهم خلقا جديدا. نعم. الرسول طبعا هذا مثلا في أهل فترة، بعض من تعبد في أهل فترة كانوا مثلا على دين الآباء ودين إبراهيم عليه السلام وكذا، كانوا هذا على الحنيفية التي هي ملة ماذا؟ ملة إبراهيم عليه السلام. نعم. فتاوى الشيخ ابن باز. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه هل تجوز زيارة قبور الكفار؟ أجاب رحمه الله إذا كان ذلك للعبرة فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
بنكمل لكم المبحث كامل، بارك الله فيكم. احنا بنفتح مخاني في مصاب كورونا وكذا، حتى إذا ما عرفناش نغسله بنيممه يا أخوان، بس ما نقدرش نسيبه بدون دف، لازم نعمل معاه الشرح. ما فيش تغسيل يبقى فيه إيه؟ تيمم. لازم نيممه ونصلي عليه ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين وياخد حقه، صح؟ إنما ما ينفعش نسيب ملف إيه؟ مفتوح. بقي عندنا مسألة الإيه؟ اللي هي الزيارة، عشان أخونا اللي بعد دهوت ممكن يكون برضو يقولك إيه الشيخ يعني في مسألة الموارد، مع أن الموارد بس ما لناش دعوة، إحنا بنتكلم عن حق وباطل في كلام بغض النظر عن القائل في هذا. فإحنا تتبعنا كريمة في مين؟ في تفسير ابن كثير؟ لا. بغوي؟ لا. ابن جرير؟ لا. في تفاسيره هو بقى، تمام. وأحمد أضاف إلينا كمان شعراوي وطنطاوي كمان. طب جيد، بقي بقى يمكن أخي لك يعني الشيخ بصراحة يعني عندي مسألة بقى كلام المواردي وزيارته والاستغفار، فالشيخ قال يعني زيارة للاستغفار، فدي مش ما احنا عارفين بعض، احنا مصريين زي بعض وعارفين بعض كويس قوي، فاحنا لازم ايه نأتي على الحاجة من لازم نعقم بعد كورونا، بعد كريمة لازم نعقم يا اخوان، بعد كريمة بارك الله، عندنا كورونا وعندنا كريمة خلي بالكم، فلازم بعد كريمة هذا نعقم كويس، نعقم كويس، واللي خالط كريمة واقتدى لازم 14 يوم 15 يوم على الأقل نشوف انت خلاص ولا في لسه، نطمئن. طيب تمام. بقى عندنا مسألة ايه الإتيان بقى القيام، ممكن آتي كده واقف على القبر وكذا، لأن كريمة بيقول لازمه أن يكون مسلما، لازمه أن يكون كذا. طيب نشوف ها زيارة بقى الكافر، إتيان قبر الكافر. نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله إذا كان ذلك للعبرة فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد زار قبر أمه واستأذن ربه أن يستغفر لها فلم يؤذن له،
تمام،
وإنما أذن له بالزيارة،
تمام. هذا كلام ابن باز رحمة الله عليه. نعم.
سؤال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاواه ما حكم زيارة قبور الكفار وما يسمى بقبر الجندي المجهول وضع الزهور عليها؟ أجاب فضيلته زيارة قبور الكفار للاتعاظ لا بأس بها،
تمام،
ولهذا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له.
نعم.
واستأذنه أن يزور قبرها فأذن له،
تمام،
وتم الجواب.
واضح يا أخواني؟ في شيء في المبحث؟ ها؟ ما في شيء في المبحث، الحمد لله تام وكامل بكل حذافيره، والله الحمد لله. تفاسير يعتقدها كريمة ومن على شاكلة كريمة نصوص ثابتة كأن أباه في النار صلى الله عليه وسلم وأن أم لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لا، فليست المسألة هي منهج المتسلفة ولا منهج ابن تيمية. هذا قال الله قال رسوله ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا لا يعارض ما استدل به كريمة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما استدل به كريمة ولا تقم على قبره. نعم نعم. بماذا كيف تولي الدفن؟ ايه يتولى دفن تعبدا، إنما هذا يرمى لأن الأمة متفقة إن الكافر إذا مات بين المسلمين كذا يوارى، هذا يوارى، لكن الدفن الشرعي يقصد من جريد دفن الشرعي تقوم على دفنه دفن الشرعي ثم الدعاء له، إنما الكافر باتفاق يوارى، هذا يوارى الكافر ويسمى بدفنه يوارى، لكن ليس القيام لدفنه ومواراته وكذا لا يسمى هذا قياما، إنما ده يسمى هذا مواراة.
شيخنا سؤال حول هذه الجزئية ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم يقول كيف يوجه،
مش هذا إبراهيم أخونا إبراهيم الصبيحي ولا إبراهيم من يعني بيقول هو بيقول في الجامعة بحسبه إبراهيم، خليه يرسل لك اسمه.
حاضر.
نعم إبراهيم علي، إبراهيم علي من مش إبراهيم الصبيحي أخو أستاذ إبراهيم ما
يقول
طالب يعني أستاذ أستاذ إبراهيم.
يقول مدرس المواد الشرعية يقول لابنتي مستدلا بحديث
انتقلت طالما ابنتي أيبة، هو بقى يوصل كان طالب في الجامعة أيام زمان يعني ويقول نعم طالما ابنتي خلاص. نعم
مدرس المواد الشرعية يقول لابنتي مستدلا بحديث
انتقلت، أسأل الله أن يبارك فيه وفي ابنته وأولاده وأولادكم جميعا. نعم
يستدل بحديث انتقلت من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطاهرة، فكيف يكون أبوي النبي في النار والحال هذه؟
يروح الرسلان بقى يسأل السؤال ده، روح بقى اللي هو الانتقال في الأصلاب ده تخصص رسلان اللي هو التشريح، هذا يروح بقى الرسلان اللي هو انتقل في الأصلاب ومن الأصلاب ومن نطفة إلى نطفة ومن كذا ومن كذا حتى جاء في هذا، هذا تخصص رسلان. إنما احنا عندنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من صلب إبراهيم عبد الله في رحم آمنة، عندنا نجب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتقل من صلب إلى صلب، ومن هاتي ابن عبارة الرسلان كده ذكرنا بالسجع اللي هو سجع الكهان هذا، فده الأصلاب. لا النبي نطفة كانت نطفة عبد الله ليست نطفة انتقلت في أصلاب ولا كذا، ده تخصص رسلان تخصص رسلان، إنما عندنا هذه النطفة، وهذه النطفة لا تقتضي إسلام صاحبها، وإلا نطفة إبراهيم تقتضي يا إبراهيم إذا تكون نطفة إبراهيم عليه السلام تقتضي أن يكون أبوه أيضا على إسلام، وهو إبراهيم كان بينتقل وش انتقل نطفة ولا لا، وكذلك أصلاب حتى نصل إلى آدم عليه السلام، ويبقى كل كافر ما منتقل يا إخوان بقى طالما بالتبعية هذه كلنا لآدم، إذا كلنا سنرجع إلى مين؟ إلى آدم، يبقى خلاص ما عاد في إشراك ولا شيء. إنما الذي نفاه النبي أن يكون من سفاح، ده العلم اللي نعلمه، لم تكن نطفة النبي نقطة سفاح. نعم هذا هو، إنما بقى انتقال من أصلاب لأصلاب طاهرة ما أدري إيه كل هذا، هذا طبعا ما هذا كلامه القصاصين الذي أخذه رسلان وقاله. نعم
قال العلامة العثيمين أما القول الثاني فقول الأشاعرة.
طيب نقف عن القول الثاني لأن القول الثاني بيطول ونكتفي بهذا القدر، جزاه الله خير الشيخ العثيمين الحقيقة رحمة الله عليه، مباحثه ماتعة وسهلة، وهذه مسائل كبار يا إخواني، هذه مسائل ليست سهلة، هذه مسائل كبار، ولكن من فضل الله ثم فضل علمائنا ومشايخنا المعاصرين وفضل أهل العلم المتأخرين وفضل أهل العلم المتقدمين كلهم ولله الحمد والمنة أئمة ينقل بعضهم عن بعض أمة واحدة ولله الحمد والمنة. طيب نقف عند القول الثاني ونكتفي بهذا.